بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على متن الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي.
الله أكبر، الله أكبر. هذه قاعدة عظيمة، قاعدة ربانية ومباركة. محال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كلام الله وكلام رسوله وكلام سلفنا الصالح، ثم يحصل من كلام هؤلاء المتحيرين وهم علماء الكلام، هذا محال. بل الشفاء والهدى والعلم واليقين في كلام الله ورسوله وكلام سلفنا الصالح. هذه قاعدة يتمحور عليها ويبنى عليها الفارق بين أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة، وبين أهل الشكوك والحيرة، أهل الكلام المصفصطة، الذين جعلوا الهدى والعلم في كلامهم هم وليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف الصالح. وعليه فما مصدر استدلالك؟ مصدر استدلالك ما فيه الهدى والشفاء، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. مصدر التلقي عن أئمة السلف الذين عرفوا كلام الله وعرفوا مراد الله وعرفوا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يكون الشفاء في غيره؟ كتاب الله وسنة رسوله. الله يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالشفاء في كلام ربي، الشفاء في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، الشفاء في كلام سلفنا الصالح. أما هؤلاء ما عندهم إلا الشكوك والحيرة، حتى هم أنفسهم والله لا يدرون عما يقولون، ولربما لو صرح بعضهم لقال: أنا غير مقتنع بما أقول. يبني المقدمة اليوم وهدمها غدا، يبني مقدمة وإذا حكم إليها بعد ذلك نقضها، لأن الله جعل عدم التناقض في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معناه أن الذي من عند غير الله فيه الاختلاف الكثير، وكلام ربي ليس فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالاختلاف الكثير والتناقض إنما نجد ذلك كله في كلام البشر، إنما كلام الرب عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا اختلاف فيه. هذه قاعدة عظيمة عظيمة يا إخوان، أعدها: ومن المحال،
ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين.
هذا يعقل؟ مستحيل، مستحيل. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ليس من كلام البشر إلا إذا كان على وفق ما جاء به القرآن، مستحيل. نعم.
بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله إما العقلية وإما الخبرية السمعية، ويعرف دلالته على هذا وهذا.
البراهين على أقسام، البراهين على أقسام، هناك البرهان العاطفي كما يقال، وهناك البرهان العقلي، وهناك البرهان الشرعي. البرهان العاطفي بما يحصل من العواطف والطبائع كالجوع مثلا والعطش وكذا، فهذا حاجتك إلى الطعام والشراب دليل على الجوع والعطش. وهناك البرهان العقلي الذي له المقدمات العقلية، وهناك البرهان الشرعي الديني. نعم.
ويجهل أقوال الناس التي توافقه.
فالمراد هنا أن يتدبر معناه وأن يعقله كلام الله ورسوله، ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي. وقال هنا إما العقلي وإما الخبري السمعي لأن الأدلة على الحق أدلة نقلية وأدلة عقلية، لأنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، فعندنا برهانان دائما على الحق، البرهان النقلي والبرهان العقلي، ولا تعارض بين النقلي والعقلي. نعم.
ويعرف دلالته.
إذا صح النقل وإذا استقام العقل فلا تعارض بينهم، فالعقل الصريح لا يعارضه النقل الصحيح. نعم.
ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة.
يبقى إذن يعمد إلى كلام الله ورسوله فيجعله الأصل، ثم يرد إليه كلام الناس، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها
هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد.
لكن هذا لا يقال في كلام الله ورسوله، كلام الله ورسوله مقبول كله مقبول، أما كلام البشر فيعرض على كلام الله ورسوله، فما وافق كلام الله ورسوله قبل، وما خالف كلام الله ورسوله رد. يبقى هذه الأقوال إن كان الكلام الله ورسوله فهو المقبول بإطلاق، إن كان الكلام البشر فهو المقبول بعد عرضه على الشريعة، فإذا وجد أنه لا يخالف الشريعة قبل أو خالف الشريعة فإنه يرد. يبقى نجعل الاشتباه والإجمال ونجعل الأخذ والرد في كلام البشر، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من البشر يعني. ولهذا خبر الله حينما يعرف الناس الخبر بأنه محتمل الصدق والكذب هذا في أخبار الناس، أما خبر الله ورسوله لا يقال يحتمل الصدق والكذب، بل يجزم بصدقه، بل من شك في خبر الله وخبر رسوله بأنه ليس بصدق الشك فقط هذا كفر مخرج من الملة، فكيف بتكذيبه؟ مجرد الشك هذا كفر. أما كلام البشر معروض على قضاء قضى رسوله، كلام أبي بكر معروض، كلام عمر معروض، كلام سادة الصحابة معروض على كتاب والسنة، فكيف بكلام التابعين؟ فكيف بكلام المتأخرين؟ أي واحد يؤخذ من قوله ورد محتمل أن يصيب محتمل أن يخطئ. وليس الخطأ بالقادح في منزلة العالم، إنما القادح في منزلة العالم الضلالة والانحراف، وليس الخطأ، لأنه لا يعصم أحد من الخطأ، لكن معروف معلوم أن العالم السلفي لو أخطأ فنبه على خطئه تنبه، ومن هنا يكون الحساب بعد البيان. أما مجرد الوقوع في الخطأ من العالم لا أحد يعصم، ولا فرق بين أن يكون الخطأ في المسائل العلمية أو يكون في المسائل العملية. يعني ما تقول خطأ في العقيدة لا يغفر، ليه؟ من الذي فصل بين العقيدة والأحكام؟ وارد أن الإنسان يخطئ في العقيدة في أمور متعلقة بها وفي مفردات كثيرة تتعلق بها، فوارد الإنسان يخطئ سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا فرق بين المسائل العلمية والعملية، ولو أن كل واحد أخطأ ترك لخطائه لما بقي أحد. لكن هذا الكلام يستدل به أيضا الحزبيون على ضلاله. لا، هذه مرحلة ما قبل البيان، فمرحلة ما قبل البيان لا أحد يعصم من الخطأ، لكن إذا بين فالعالم السلفي يقول سمعنا وطعنا، والآخر يجادل ولا يرجع، من هنا يبدأ الحساب. فيقال هذا منحرف ضال، فيقول كيف ما أحد يعصم من الخطأ؟ كيف العلماء قالوا بأنه لا يوجد أحد معصوم، وبأن الخطأ يوجد من الآئمة، ولو أن كل إمام تركناه لخطئه لما بقي لنا إمام، لا محمد بن نصر المروزي ولا غيره ولا ولا ولا، ويستدل بنفس الكلام الذي تستدل به، لكن لم يفرق بين مناط ما قبل ومناط ما بعد. فأنت تخطئ، وما الخطأ؟ الخطأ الذي يصدر من الإنسان من غير قصد. طيب فإذا بين صار خطأك بقصد، فلم يعد خطأ وإنما صار خطيئة، لم يعد خطأ الآن، تحول من كونه خطأ إلى كونه خطيئة، والحساب يبدأ من الخطيئة. أما الخطأ الذي تفعله أنت غير قاصد، ما تعرف وجاهل، هذا الإنسان لا يؤاخذ عليه، لكن إذا بلغك الصواب ولم تستجب ولم ترعوي ولم ترجع، فإنه يتحول من خطأ إلى خطيئة. يبقى إذن كلام الأئمة في هذا الباب على ما قبل ما يصل إليك الأخبار. ولهذا شيخ الإسلام نفسه في رسالة رفع الملام بيّن أعذار الأئمة في أخطائه. الأعذار ليس منها القصد أبدا، وليس منها العلم بالحق ثم الإعراض عنه أبدا، وإنما يقول القول فيخطئه نظرا لعدم بلوغ الدليل تارة، أو لبلوغه إياه ولم يثبت عنده تارة أخرى، أو لبلوغه وقد ثبت لكنه تأوله تأويلا يشتبه، هذه كلها أعذار. إنما هل من الأعذار أن يبلغك الحق الذي لا مدفع له ثم تصر عليه، أن يبلغك كلام السلف الذي لا تأويل فيه ولا إخراجه عما هو عليه ثم لا تستجب له أبدا؟ يبقى هنا يتحول الخطأ إلى ماذا يا إخوان؟ إلى خطيئة. وفرق بين المخطئ والخاطئ، بين المخطئ والخاطئ، فالخاطئ مذنب عاص آثم لا يحتكر إلا خاطئ، أما المخطئ هذا الذي يغفر له ما لم يعلم. نعم نعم، كان شيخ الإسلام قال لا، كلام شيخ الإسلام نفسه. نعم نعم، وكلام الذهبي. نعم أعطيه.
قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: ولو أن كل إمام ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له، ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو الهادي، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة.
نعم، طبعا هذا الكلام يستدلون به تبريرا لماذا انحرافات المشايخ، ولا يفهمون مراد الذهبي. أخطأ فعلا، لو كل إمام أخطأ يبقى أنت بتشترط العصمة في الإمام الذي يسقط أي إمام يقع في خطأ، أو يبدع ويضلل أي إمام يقع في خطأ، هذا بيشترط في لماذا؟ في العالم أن يكون معصوما، ولا أحد يشترط العصمة في الإمام إلا الروافض هم الذين يشترطون عصمة الأئمة. لكن لابد هنا من التنبيه على الملحظ الذي ذكرناه. ما هو التنبيه؟ ها؟ ها؟ التفريق بين ايه؟ نعم، ما قبل البيان وما بعد البيان، فما قبل البيان اسمه خطأ، وبعد البيان إذا أصر عليه هذا خطيئة، هذا خطيئة. ففي فرق بين هذا وذاك. فأنت لك أن لك حرمتك قبل البيان، أما بعد البيان تقول الذهبي يقول ولو أن كل من أخطأ أخطأ ليس انحرف، أخطأ ليس خطيئة، وإلا نقول بقى ولو أن كل إمام أخطأ فبين له فأصر على ما هو عليه تركنا تبديعا لما بقي أحد على وجه الأرض يستحق وصف التبديع. يبقى هذا نفس المسألة، مثلها عبارة أخرى منتشرة ويستدلون بها، عبارة من؟ ابن عساكر، فإن لحوم العلماء مسموم وإن عادة الله في منتقصهم معلومة. طيب تمام صح، لكن هذه منزلتها ماذا؟ نزل هذا الكلام على من؟ لو أنك جعلت هذا في كل من تسمى باسم العلم وأنه له حرمة وليتكلم فيه وغير ذلك، لما بقي أحد أيضا من علماء أهل البدع يبدع ولا يضلل، فإن لحوم العلماء مسموم. الأمر الثاني أنك لم تفرق بين الكلام في العالم بحق وبين الكلام في العالم بانتقاص إن كان من أهل السنة. يبقى الأمر الأول التعميم، فلو أنك جعلت هذا في كل من يتسمى بالعلم لما بقي أحد من أهل الضلالة تتكلم فيه لأنه عالم. الأمر الثاني أيضا فإنك لم تفرق بين الكلام في العالم بحق، أنا سأتكلم في شيخ الإسلام بحق، إيه الإشكالية؟ أنا سأتكلم في إمام من أئمة السلف من التابعين وتابع التابعين بحق، إيه الإشكالية؟ هذا ليس الكلام الذي فيه عادة طوائف منتقصيهم، لأن هذا الكلام ليس مخرج الانتقاص وإنما خرج مخرج النصح للمسلمين، لكنهم يعتمدون على هذا. ولا فرق في هذا الأمر بين المسائل إن وقعت في الأحكام الخطأ أو إن وقع في المسائل العلمية، لا فرق، كله واحد، كله واحد. أي إنسان قد يخطئ في مسألة المسائل في صفة لم يثبت عنده دليلها فلا يثبت هذه الصفة لله لكون الدليل لم يثبت عنده، أو هذا الاسم لله لا يثبت لكون هذا لم يثبت عنده مثلا، فيأتي واحد يبدع ويضر يقول هذه مسألة الأسماء وصفات. أي إنسان قد يخطئ في مسألة، لكن سواء كان في مسألة علمية أو في مسألة عملية، لكن إمام السنة وعالم السنة لو وصله الخطأ ووصله الدليل فتنبه فإنه يتنبه مباشرة، لكن الآخر لا، الآخر يتعصب لقوله، وإذا تعصب لقوله بدأ الحساب هنا وتحول خطأه إلى خطيئة. فانظروا هذه النقولات فإن هؤلاء يأخذون بها ويطلقونها على مشايخهم، يريدون التبرير مشايخ. طب أنتم الآن وصلكم الحق، بدلا من جمع هذه الأقوال، طب اجمعوا أقوال السلف في المسألة وارجعوا. لا، يتعبون جدا وطلابهم يتعبون معهم في استخراج الأقوال والكلمات التي بها ماذا؟ التي بها يحصل التبرير لمشايخهم. بدلا من هذا لو جمعوا العلم الذي يحققون به المسائل لكان خيرا لهم وأحسن تأويلا. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر.
طبعا دول ليسوا أهل البدع، الذين جعلهم الله عز وجل أعلاما ومنارات وأدلة على الحق يهتدي بهم الناس كما يهتدي الناس بالنجوم وغير ذلك وعلامات وبالنجوم يهتدون، فهم كذلك أعلام للناس، هؤلاء أهل السنة ليسوا أهل البدع. نعم.
وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم كل أمة قبل ما بعثت.
وأما أهل البدع فقد أجمع المسلمون على ضلالهم وجهلهم. هذا الكلام في أهل السنة.
إذ كل أمة قبل ما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما يمكن لا ابن شهاب ولا شافعي ولا مالك ولا أحمد ولا بخاري. وعلم أنه لا يوجد إمام.
وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته.
دقيق مستحيل يتعمد مخالفة النبي. نعم.
دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف. أحدها عدم اعتقاد.
ماشي، أنت جبت كلام في رفع الملاه.
نعم.
فهذه قاعدة معروفة ومقررة عند أهل العلم. نعم. تقسيم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولا وفروعا، وقالوا الحق في مسائل الأصول واحد، ومن خالفه فهو كافر أو فاسق. وأما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور فيها الخطأ، وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمه. وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولا مما سموه فروعا، فكيف وقد وضعوا عليه أحكاما وضعوها بعقولهم وآرائهم.
لا ليس المهم. قال الشيخ سامي كلام صريح، يقول: ولا فرق في الخطأ. هذا في باب الخطأ، بين من يخطئ في المسائل العلمية وبين من يخطئ في المسائل العملية.
وهذا مثل لفظ الجسم.
من
لفظ؟
نعم خلاص، هو واضح، لكنهم يستدلون أي شيء يستدلون به ويسقطون الكلام على مشايخهم وأهل الضلال. طيب، المقدمة هذه التي جعلها ابن أبي العز جعلها لماذا؟ لما يريد أن يقرره بعد ذلك، وهو:
وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض.
الألفاظ دي جملة المصطلحات ورد في الكتاب والسنة. هو قرر أن كلام الله ورسوله يقبل. طيب، أما كلام البشر فمعروض على قال الله قال الرسول. هذه الألفاظ بقى التي تكلم بها المتكلمون، المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك.
فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر
بل لم يرد أصلا في الكتاب والسنة. في هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذه الاصطلاح. هي لم تأتي ألفاظا في الكتاب والسنة، ولا معانيها عند هؤلاء وجدت في الكتاب والسنة. يبقى لا الألفاظ في الكتاب والسنة ولا المعاني التي أرادها هؤلاء.
بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني.
يقول بلى ولا في اللغة.
ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها.
لماذا؟ لأنهم هم الذين أنشأوها وهم الذين وضعوا لها المعاني المراد، وإنما أرادوا بيان معتقدهم عن طريق هذه الألفاظ. إذن هذه الألفاظ معانيها من قبلهم وألفاظها من قبله، وحكموا الناس إليه. معنى ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا معانيها التي أرادوا في كتاب الله وسنة رسوله.
فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل.
تمام.
مثال
فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى وينظر ما دل عليه القرآن من أدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. ولهذا هذه المصطلحات نردها من جهة ألفاظها إن لم يكن لها مستند من الكتاب والسنة. طب ومن جهة المعاني نستفصل، فإن ذكروا معاني صحيحة قبلناها، وإن ذكروا معاني غير صحيحة رفضناها. لفظة الجسم مثلا لم يأتي إثبات الجسم ولا نفيه في القرآن ولا في السنة، فمن جهة اللفظ لا نثبته ولا ننفيه. من جهة المعنى نقول ماذا تريدون بالجسم؟ إن أرادوا معنى صحيحا قبلنا، كان يقول مثلا الجسم والذات القائمة بنفسه، هذا معنى صحيح، الله ذات قائمة بنفسه. وإن قالوا الجسم هو المركب من جزئين فصاعدا وإلى آخره، نقول هذا لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى. فإذا من جهة اللفظ لا نثبت ولا ننفي، ومن جهة المعنى نستفصل. فإن كان المعنى صحيحا قبلناه، وإن كان المعنى غير صحيح رددناه. نعم.
مثال ذلك في التركيب فقد صار له معاني.
يقول مثلا لفظي بالقرآن غير مخلوق، نقول هذا ما تكلم به السلف، مسألة اللفظية هذه. ثم ماذا تريد باللفظ؟ هل تقصد التلفظ أو تقصد الملفوظ؟ لابد أن نتبين ما في اللفظ، ماذا تقصد؟ إن قصد به التلفظ الذي هو فعل العبد فهو غير مخلوق، فهو مخلوق. وإذا قصد بالتلفظ الملفوظ الذي هو القرآن فهو غير مخلوق. نعم.
أحدها، مثال ذلك في التركيب فقد صار له معان. أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مسج.
كلمة المركب هذه، لفظة المركب والتركيب، التركيب له معان، حدوى التركيب من متباينين فأكثر. نعم.
ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه.
فاليدان غير الرجلين غير العينين، تركيب من متباينين. نعم.
ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور.
نعم.
الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك.
فهذا بابان متجاوران متقاربان، ده تركيب جوار كمصراعي الباب. نعم.
ولا يلزم أيضا من ثبوته صفاته تعالى من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب.
نعم.
الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة.
نعم.
الرابع التركيب من الهيولي والصورة كالخاتم مثلا.
الهيولي يجعلون المادة، يعني الهيولي والصور، يقول كالخاتم
كالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة.
فهيولاه الفضة يعني مادته، يعني أصله، يعني فالهيولي المادة، فهيولاه الفضة وصورته معروفة على ما هو عليه. نعم.
وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا
قالوا الجسم يكون مركبا من جواهر المفردة، وجعلوا ماذا يا أخوان؟ جعلوا أن إثبات صفة الرب عز وجل، صفات الرب عز وجل من اليدين والوجه وكذا وكذا، جعلوا أن هذا يعني وصف الله عز وجل بأنه جسم، والله ينزع عن أن يكون جسما، لأن الجسم مركب، والله عز وجل لا يوصف بذلك، وتكلموا عن التركيب. طيب أرادوا أن يتوصلوا بهذا التركيب إليه، إلى أنك لو وصفت الله بأن له اليدين وبأن له الوجه وبأن له العينين وبأن له كذا وكذا، هنا قد وصفت بأن جسم، وإذا وصفته بأنه جسم فقد مثلت بخلق، وإذا مثلت بخلقه كفرت. فنقول هذه المناقشة التي تناقشونها بهذه المسألة بهذه الطريقة هي غير مقبولة عندنا أصلا، إنما نحن نتكلم في آية واحدة ليس كمثل شيء هو السميع البصير. الله قال ويبقى وجه ربك، قال الله قال بل يدوم بسطتان، قال الله قال وجاء ربك، قال الله قال الرحمن عرش السوى، قال أأنتم أعلم أم الله؟ إذا نثبت كل هذه الصفات على وجهها وعلى ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم.
وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل
لا فائدة فيه أصلا في علوم المتكلمين، لا فائدة فيه، ويعود الواحد بعد ذلك حيران، لأن علمه الذي بنى عليه لا هداية فيه. إنما أهل السنة والجماعة كل حرف من علومهم فهو حرف هداية. نعم.
وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة عشر؟
الجواهر المفردة، وبيقول أهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة. الجوهر المراد به الفرد الذي لا ينقسم، هذا المراد عندنا بالجوهر الفرد الذي لا ينقسم. فجوهر الشيء هو الجزء الكبير الذي ينقسم أو يتركب منه الأشياء، فقالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة. نعم.
وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع.
تركيب، احنا عندنا ذات والذات تكون موصوفة، جعلوها تركيبا، ما هذا التركيب؟ احنا عندنا ذات وذات تكون موصوفة بصفات فيجعلون ذلك تركيبا، يسمونها تركيبا، التركيب من ذات وصفات، لينفوا به صفات الرب عز وجل. ليه؟ لو وصفت الله عز وجل ذات الله بالصفات فجعلته مركبا، جعلته مركبا يبقى جعلته جسما، والله ينزع عن هذا. فيقول ابن أبي العز وهذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تبارك وتعالى، وهذا اصطلاح منهم،
وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة.
نعم.
ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية.
إيه نعم. يقول ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا، قالوا بس أنتم الآن تصفون الله بأنه مركب وكذا، ليه وصفتموه بصفات؟ نقول سموه تركيبا، سموه كذا، لا عبرة بأساميكم، على عبرة بالحقائق والمعاني. يعني أننا نصف ذاته بأوصاف وصف بها نفسه وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، تسمونها أنت تركيبا أو ما تسمونها، العبرة بالحقائق والمعاني، وهو إثبات صفات الرب عز وجل لذاته سبحانه. فلو اصطلح الناس على تسمية اللبن خمرا هل نقول يحرم شرب اللبن؟ لأنه بيسمى خمر، واحد يقول اعطيني لتر خمر، هو اللبن لكن يسمونه خمر، اعطيني لتر خمر ونصف، يقول أنا اليوم شربت الخمر، الخمر هذا لذيذ، أنا شربت الخمر هذا مثلا، هل هذا يترتب عليه حكم بمعنى أننا نقول يحرم اللبن؟ لا، هذه تسليمة من عندك أنت، لكن الحقيقة أن الذي يحرم هو الشراب المسكر، فكل مسكر حرام. هل هذا مسكر؟ الجواب لا، يبقى هذا حلال. اسمه خمر، اسمه ويسكي، اسمه كذا، ايا كان، المهم العبرة بايه؟ هل هذا الشراب خمر يسكر؟ يبقى حرام. ولو كان اسمه لبن، طب لا يسكر يبقى حلال، ولو كان اسمه خمر. فلو اصطلحوا على تسمية الخمر لبنا، طيب هل نقول تباح لكون اسمها لبنا؟ لا، لا تباح لكونها ماذا؟ مسكرة. ولو جئنا الخمر فسميناه لبنا، اللبن فسميناه خمرا، هل يحرم؟ لا، لكونه غير مسكر. يبقى العبرة هنا بالحقائق والمعاني، لكن مع ذلك الاسم الشرع الذي دل عليه الشرع نسمي الأشياء بأسمائها الشرعية، نسمي الأشياء بأسمائها الشرعية. عندنا مثلا حاجة اسمها جوزة الطيب، هو اسم جيد، هو جوزة الطيب. جوزة الطيب هذه مسكرة، فكثيرها مسكر فيكون قليلها حراما، مع ان اسمها جوزة الطيب، لكن العبرة هل تسكر ام لا تسكر؟ اذا تكون ممنوعة. نعم، قليل القليل منها والكثير. نعم.
السادس، التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن انهما غيران، واما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال، فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط
كلام كبير. كلام لا يسمن ويغني من جوع، كلام لا فائدة فيه. نعم.
ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثالهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل.
نعم، هذه قاعدة نعتبرها قاعدة، كم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل، أي استفصل، إذا استفصلت بان لك الحق من الباطل. نعم.
وسبب الضلال والإعراض
الإعراض، سبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله،
وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما
الله أكبر، هذه قاعدة أيضا يا أخوان، أخرى قاعدة أخرى، سبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وهل ضل ضال إلا بالشغال بالآراء والبعد عن الآثار؟ لهذا أهل السنة يسمون بإيه ويلقون ماذا؟ أهل الأثر. هؤلاء هم أهل الأثر لأنهم يتبعون الآثار، إنما الآخرون من المتكلمة يسمون بأهل الرأي ويوصفون بأنهم أهل الرأي، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ما في جنة أعظم من الإنسان من جنة الأثر، من جنة الأثر أن الإنسان يكون أثريا يبني دينه على قال الله قال الرسول قال السلف. نعم.
وإنما سمي
نعم إيه؟ أي قائلة؟ نعم واضح فينا. نعم.
وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس وكل.
نعم، يعني إذن سموا أهل الكلام بماذا؟ سموا أهل الكلام لأنهم أتوا بزيادة كلام لا يفيد، بزيادة كلام قد لا يفيد، ولأنهم أيضا بنوا دينهم على الآراء، ليس الأثر، فمصطلح أهل الكلام يقابله مصطلح أهل الأثر. مصطلح أهل الحديث يقابله مصطلح أهل الرأي، وهكذا مصطلح أهل السنة يقابله مصطلح أهل البدعة. نعم، فلهذا اللي عندهم كلام رأي، ما عندهم أثر، ما عندهم علم بالأثر، إنما كلام آراء يذكرونها. نعم.
وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه.
نعم، هذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة نجعلها قاعدة. كل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عرض الأمر بماذا؟ بهذه السفسطة، وهي ما تسمى بالمعقول أو القياس الفاسد. الله أمرك حتى ولو كانت النار أعظم أصلا من الطين، لكن الله أمرك، ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا، مثل ما قالت الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا. نعم.
بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى
يعني ومن تولى عن طاعة الله ورسوله. نعم.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما.
نعم، ونفي الإيمان هنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك قد تكون لأصل الإيمان، إذا لم يقبل حكم الله سبحانه وتعالى مكذبا إياه جاحدا إياه مجوزا الحكم غيره إلى غير ذلك من الحالات، وإما يكون نفيا لكماله الواجب إذا كان يريد ماذا، إذا كان يعتقد وجوب حكم الله لكنه خرج عنه لهوى ولم يتحاكم لهوى، لا لعدم اعتقاد، لم يتحاكم لهوى، فحينئذ نقول هذا ينفع عنه ماذا؟ ينفع عنه كمال الإيمان الواجب. نعم.
قوله
حتى يحكمونك عموم، عموم كل من جاء فيه إهلاك، فربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، لا يؤمنون أصلا إذا أعرضوا عن حكمك كلية، لا يعتقدون كالمنافقين كالكفار، أو لا يؤمنون الإيمان الكامل إذا لم يتحكموا لهوى، فإذا منعوا من التحكم إلى قال الله قال الرسول الهوى لكنه يعتقد أن حكم الله هو الواجب، هذا يكون ناقص الإيمان. إنما إذا لم يتحكم لكونه لا يره شرعة ويكذب كالمنافقين وغيرهم فهذا ينفى الإيمان عنه، فيكون النفي هنا نفي الأصل. نعم.
قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
نعم، يبقى إذن الفقرة السابقة يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى أنه لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين إلا من كتاب الله وسنة رسول الله ومن كلام السلف. الفائدة الثانية ضد ذلك، أنه لا يحصل الشفاء ولا الهدى ولا العلم وكذا من كلام المتكلمين. الفائدة الثالثة وجوب قبول كلام الله ورسوله بإطلاق، وأما غير كلام الله ورسوله فلا يقبل إلا بموافقة كلام الله ورسوله. الفائدة الرابعة ورود وجوب رد كلام كل أحد إلى قال الرسول. الفائدة التي بعد ذلك أن المتكلمين اصطلحوا كل طائفة على وضع ألفاظ لا توجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ووضعوا لها معاني لا توجد أيضا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وتحكموا إليها وحكموا الناس إليها. طيب الفائدة التي بعد ذلك، ما الموقف من ألفاظ المتكلمين المحدثة؟ ما الموقف من ألفاظ المتكلمين المحدثة؟ الجواب الموقف من ذلك، أما تلك الألفاظ فلا تثبت ولا تنفى إلا إذا ورد الشارع بنفيها، وأما من جهة المعاني فإنه يستفصل فيها، فإن تضمنت معاني صحيحة قبلت، وإن تضمنت معاني باطلة ردت. هذا الموقف من هذه الألفاظ المحدثة. يمكن أن نضيف فائدة إلى ذلك، وهي أن الألفاظ المحدثة عند أهل السنة والجماعة التي لم ترد ألفاظها في الكتاب والسنة لا ينزل عليها ما ينزل على ألفاظ أهل البدع. لماذا؟ لأنها لبيان، لشرح، لفهم ما جاء في الكتاب والسنة فهي شارحة وليست معارضة، كما يعبرون بائن من خلقه على العرش بذاته فهي معاني، فهي ألفاظ اصطلحوا عليها لا تعارض ما جاء في القرآن والسنة وقد أجمعوا عليها، فتكون من سبيل المؤمنين، فتكون من سبيل المؤمنين. فمثلا لما يجي أهل السنة يقسمون الصفات ذاتية وفعلية، لما يجي أهل السنة يقولون بأنه بيان من خلقه على العرش بذاته وغير ذلك ما اصطلح عليه، فهذا لا نقول بأنه ماذا؟ بأنه ليس في الكتاب ولا في السنة هذه التقسيمات أو هذه المصطلحات أو إلى آخره، لأن هذه فقط من باب بيان الشرح والإفهام لما في الكتاب والسنة وليس من قبيل الإحداث. وهذا قسم متفق عليه عند أهل السنة. هناك أيضا قسم عند أهل السنة والجماعة تكلموا فيه، لكن تكلم فيه بعضهم ونفاه بعضه، كالحد مثلا. وهذا القسم إذا تأملت قول المثبت وقول النافي لم تجد تعارضا، بل المثبت يثبت على وجه والنافي ينفي على وجه، فلا يكون فيه تعارض. وهذا النوع لا حرج في الكلام به، ولكن مع إيضاح المراد منه حتى لا يختلط المثبت بالمنفي. ماذا تريد بالحد؟ وضح. ومثل هذا النوع من الحد أو الجهة أو غير ذلك إنما يتكلم به أهل السنة والجماعة لإزالة اشتباه، فهم يتكلمون به للحاجة ولا ينشئونه إنشاء حال التقرير، بل إنما يكون ردا لاشتباه وتمييزا لمشروع من ممنوع لمقبول من مردود، فتفطن لهذا فإنه لا يستعمل بالإطلاق ولا يرد بالإطلاق، بخلاف الألفاظ التي الصلح عليه وتكلمون بها دائما. فهذه الشارحة لما في القرآن. فلو جاء واحد يحاكمك، أين التقسيم للتوحيد في الكتاب والسنة؟ ما عندنا، النبي ما قال التوحيد ثلاثة أقسام ولا قال قسمان، بل بعضهم قال تقسيمكم للتوحيد إلى ثلاثة أقسام قسيم لتقسيم النصارى باسم الأب والابن والروح القدس. فهذا لا يفهم، لأن هذا يكون معنى ما ورد في القرآن ونطق به السلف الكرام ولم يختلفوا فيه. هذه تقسيمات نقبلها، ولازال أهل السنة يقول مثلا بأن الصفات تقسم باعتبارات، فباعتبار تعلق الصفات المشيئة وعدمها فتقسم إلى ذاتية وإلى فعلية وإلى ذاتية فعلية، باعتبار مثلا نفيها وإثباتها أو ما تضمنه من نفي وإثبات يقسمونها إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية، باعتبار معانيها تقسم إلى صفات جمال وإلى صفات جلال، فتقسيمات باعتبارات متعددة لا تخرج عما جاء في القرآن ولا في السنة. فهذا مبحث مهم جدا جدا مع المتكلمين، والموقف من ألفاظ المتكلمين، الموقف من ألفاظهم المحدثة، وكيف نجمع بين رد هذه الألفاظ المحدثة عندهم وبين الألفاظ التي تكون عند أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون مثل ما أحدثنا أنتم أحدثتم. نقول لا، أما ما أحدثناه وأحدثه أهل السنة والجماعة من باب الإفهام التبيين الإيضاح الشرح بما يقرب إلى الأذهان، وإلا ما أحد قال مثلا بأن علم النحو خارج عن لغة العرب لأنه لم يرد اصطلاحا عند العرب، فالعرب لا تعرف المبتدأ ولا الخبر ولا الفاعل ولا المفعول ولا الحالة ولا التمييز ولا الجملة الفعلية ولا الاسمية، لكنها لا تخرج عن كلام العرب، إذ هي إيضاح لما جاء في كلام العرب. فإن العرب تكلموا بالفعل وتكلموا بالاسم وتكلموا بالحال وتكلموا بالتمييز، والصديقة العربية نطقت بهذا على وجه ثابت، فلا تجد فاعلا عندهم إلا وهو مرفوع، فجاء من قال هذا يسمى بالفاعل، فمن قام بالفعل في كلام العرب كتب علي الدرس، فمن قام بالفعل فإنهم يرفعونه، فنصطلح على تسمية هذا فاعل وعلى تسمية هذا فعل، وهو الحدث الذي وقع، فإن كان قد وقع في الزمن الماضي سميناه فعلا ماضيا، أو يطلب إيجاده نسميه فعل أمر، أو في الزمن الحال أو المستقبل فهذا نسميه مضارعا، اصطلحوا على هذا، فما بين هيئة الفاعل أو المفعول نسميه حالا، وما جاء لرفع إيهام وإبهام وكذا نسميه تمييزا، فهل علم النحو يخالف لغة العرب أو هو إيضاح لما تكلم به العرب؟ إيضاح. إذن مصطلحات السلف هل هي تعارض ما جاء في القرآن والسنة من تقريرات؟ لا، وإنما هي إيضاح. فلو جعلتها محدثة مردودة، اجعل علم النحو مردودا، واجعل علم الصرف مردودا، واجعل علم الأصول مردودا، واجعل علم كل هذه العلوم التي اصطلحت الأمة عليها، وما هي إلا علوم قربت ما كان، وما هي إلا مصطلحات قربت ما كان عليه السلف من علم. ولهذا نقول سبق العلم التصنيف، والشيء الثابت عند السلف من علومهم وتحديثهم وفهومهم هو العمدة وهو الحجة. فهذا أمر مهم جدا في الموقف من مصطلحات السلف التي لم ترد في الكتاب والسنة بألفاظها، والموقف من مصطلحات الخلف التي لم يرد في الكتاب والسنة ألفاظها. لنا موقف هنا ولنا موقف هنا، هذه ألفاظ محدثة لمعاني منحرفة، لهذا ما رده الشارع منها نرده، وما لم يثبت في الشارع إثباته ولا نفيه فإننا لا نثبته ولا ننفيه، لأننا أمة الامتثال، أمة الآثار. نحن لا يحملنا بغضنا لأهل البدع أن نرد ألفاظهم بإطلاق، وإنما هناك ما يرد وهناك ما يقال لا ينفى ولا يثبت. أما من جهة المعاني فإننا لا نسارع أيضا إلى ردها نظرا لموقفنا من الألفاظ، وإنما يكون موقفنا من هذه الألفاظ أن استفصال، ماذا تريد بهذا؟ اللفظ لم يرد به دليل، لكن المعنى ماذا تريد؟ لماذا لماذا هذا؟ من باب التثبت، لأنك قد ترد معنى يريدونه، ويكون هذا المعنى قد دل عليه الكتاب والسنة، فتكون رددت الحق الموجود في الكتاب والسنة. فلهذا تستفصل، ماذا تريدون بالجسم؟ ماذا تريدون بالجهة؟ ماذا تريدون؟ وهكذا. ولهذا لما قال الطحاوي تعالى عن الهيئات والأعضاء والجهات وغير ذلك، لاحظوا هذا، قالوا أنت الآن تنزه الله عن هذه الأشياء، وهذه الأشياء في معانيها تفصيل، فلا بد أن توضح من مردود ومن ممنوع. مثل هذه لا تثبت ولا تنفى، وإنما نستفصل أي جهات التي ننزه الله عنها. أهي جهة العلو التي أخبر الله عن نفسه بها الرحمن عرش سوى، أم هي الجهة المخلوقة؟ ما المراد بالأعضاء؟ أهي الأعضاء المركبة على غرار ما عند البشر، أم هي الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والأصابع؟ فإنهم يصطلحون على تسميتها بالأعضاء. ماذا تريد؟ تعالى عن الوجه واليدين مثلا قد يفهم هذا، لأنهم يقولون هذه أعضاء والله ينزع عنها. فإذا مثل هذه الألفاظ لا نسارع في قبولها ولا رضي حتى نستفصل من جهة المعنى، أما من جهتها هي كألفاظ فإننا لا نثبت ولا ننفي، وإنما نتوقف هذا إلا ما ورد الدليل بنفيه. فهذه قاعدة أرجو أن تكون واضحة، لأنها قاعدة مهمة جدا في محكات قد يقع فيها نوع اشتراك بين أهل السنة والجماعة وغيرهم، فلابد من تحرير مقامها حتى نعرف المثبت والمنفي من إيه، المثبت والمنفي من ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله
مثل ردهم السؤال بأين، أين، لأنهم يقول أين يسأل به عن المكان، والله سبحانه وتعالى يتعالى عن المكان، إذ كان الله ولا مكان، ثم هذا المكان مخلوق، كيف المكان يحيط به سبحانه وتعالى؟ هم يقولون ذلك، وأنت ترى أن أهل السنة يثبتون ذلك على وجه أيضا الرد على من نفى استواء الله سبحانه وتعالى، فهناك المكان المخلوق والله يتعالى الله عز وجل أن يوصف بذلك، ولكن إذا أردت بالمكان استواء الله عز وجل على عرشه وكذا، فالله يسأل عنه بأين، أين الله؟ في السماء، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فجواب أين هنا في السماء على العرش استوى، هذا الجواب يجب ماذا؟ قبوله. أما أنك تقول لا يسأل عن الله بمتى ولا أين، يعني لا زمان ولا مكان، لأنك تصورت أن الزمان هو المخلوق وأن المكان هو المخلوق، فلابد من الاستفصال في كل هذا الشأن، وبالاستفصال يزول الإشكال كما قال هنا رحمه الله: وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. نعم. الصوفية، مصطلح الصوفية من علمائنا من قال بالتفصيل فيه، وشيخ الإسلام قال بالتفصيل فيه. والحقيقة أننا أن هذا المصطلح لا نرى فيه تفصيلا، بل نرى فيه الرد من جهة الاصطلاح، وذلك لأن التصوف الصوفية إنما هو مصطلح علم على طائفة ضالة وفكر منحرف، ولم يكن لهذا المصطلح ولادة شرعية ثم تحول إلى بدعية حتى نفصل فنقول إن كان على الوجه الشرعي فمقبول وإن كان على غيره فمردود، هذا الذي نستفصل فيه. فمثلا مصطلح أهل السنة والجماعة، هذا المصطلح سرقه الأشاعرة والماتريدية، فقالوا نحن أهل السنة والجماعة، هذا الذي نستفصل فيه عبد اللطيف. فنقول ماذا؟ فنقول إن قصد بأهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي والصحابة فنعم، وأما إذا قصدوا ما عليه الأشاعرة والماتريدية وكذا من محدثتهم فلا، فليس أهل سنة ولا من الجماعة. إذا جاءوا إلى مصطلح مثلا المجسمة والحشوية، فإننا نستفسر ماذا تريدون من المجسمة والحشوية؟ ما وصفت بأهل السنة والجماعة حينما أثبتوا الصفات، فلا، إنما المجسمة والحشوية هو أنتم. فمثلا كرامية يثبتون الجسم لله عز وجل ويجعلون الله جسما وكذا، التصوف لفظ محدث واشتقاق محدث، فله على اللغة يصح في وصف مدح، إذ أحسن اشتقاقات من الصوف، والصوف لا مدح فيه، ولا هو من الجهة الفكرية يصح. فلو قلنا بأن الصوفية تنقسم إلى صوفية أهل السنة وصوفية أهل البدعة، فمن كان على ما عليه صوفية أهل السنة فهو المقبول وإلا فهو المردود. نقول صوفية أهل السنة، من الذي أنشأ هذه الطائفة؟ ومتى نشأت هذه الطائفة السلفية السنية الصوفية؟ متى نشأت؟ ومن الذي أنشأها؟ ومن علماؤها؟ من السلف؟ النبي والصحابة ومن تبعه. ما أهل السنة؟ النبي والصحابة ومن اتبعه. والسنة ما لا اسم له إلا السنة، والأثر لا يخالف السنة، والجماعة لا تخالف السنة، السواد الأعظم ما يخالف السنة، كل هذا ما يخالف السنة، إنما تنويع لمعنى واحد التصوف. ما الوجه الذي يقبل التصوف فيه اصطلاحا؟ ما الوجه؟ ليس له أي وجه. فعلاما نقول صوفية أهل السنة، ونجعل الصوفية على قسمين، وهذا لم يولد، فلم يكن هناك متصوف على السنة ثم حصل بعد ذلك أن انحارف البعض عن ما كانوا عليه فنقول متصوف أهل بدعة، إنما ليس لهم ذلك، ما يوجد ولادة لهذا المصطلح، وهذا المصطلح ما وجد مولودا إلا وهو علم على طائفة منحرفة. فإدخال هذا المعنى المنحرف والمصطلح الذي هو علم على طريقة منحرفة على أهل السنة وتلقيب بعضهم به أمر غير مقبول أبدا. ولو جاز ذلك لجاز أن نقول معتزلة أهل السنة، يعني الذين اعتزلوا الباطل، ونقول خوارج أهل السنة، يعني الذين خرجوا عن كل طائفة منحرفة، ونقول رافضة أهل السنة الذين رفضوا كل ما رفضه كتاب رب وسنة رسول. ولكل واحد نقول هذا براحته، هؤلاء روافض أهل السنة، هؤلاء خوارج أهل السنة، هؤلاء معتزلة السنة، مثل ما أقول لك الآن، عارضني الآن، بالعكس هذا أقبل، لأن الاعتزال في اللغة له معنى يقبل، ولأن الرفض في اللغة له معنى يقبل عندنا، ولأن الخروج له معنى يقبل. أما التصوف من الصوفي ما المدح فيه؟ إنما فيه رفض محمود، في اعتزال محمود، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، في خروج محمود، الخروج محمود ومذموم، والاعتزال محمود ومذموم، والرفض محمود ومذموم. والتصوف ما يقبل منه شيء محمودا إلا إذا كنت تقصد لباس الصوف، ولباس الصوف لا علاقة له بالأديان من جهة المدح. إذن هذا مصطلح ليس له وجه، ويترتب على إدخال على السنة التلبيس. ولهذا إلى يومك هذا وبعض غلاة الصوفية يستدل بأننا من صوفية أهل السنة، صوفية الحقائق. الجفري يزوج الصوفية للسلفية. الجفري ليس مع تصوف الخزعبلات ولا مع سلفية التشدد، إنما التصوف بقى السلفي. فهذا لا يقبل هذا الكلام حتى ولو قال به بعض المشايخ. يعني استمع بالأمس لبعضهم ويقول الصوفية الأوائل الذين كانوا زهادا وكانوا كذا، هؤلاء هم الذين، أما الصوفية المتأخرون فعندهم الخزعبلات وعندهم الضلالات. من المتقدمون من الصوفية؟ الصحابة لم يكونوا صوفية، تابعون لم يكونوا صوفية، ومن المتأخرون؟ منذ أن ولدت، وهذا الولد ولد زنا ولا يقبل أبدا، هذا ولد زنا، هذا ولد زنا، ليس له وجه أبدا أن يكون ولدا منسبا، لأن أمه التي ولدت أمة أم بغي. ما وجد هذا المصطلح إلا وهو دال على الانحراف، علم على الانحراف، فلا نجعله علما على طائفة من أهل السنة، صوفية أهل السنة. فالسنة ما لا اسم له إلا السنة، فلا نجعل اسما بجانب السنة إلا السنة، فقط أهل السنة، الجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية. أما إسقاط على زهد وتقلل من دنيا فهذا نعبر عنه بالمعنى الشرعي، نعبر عنه بالزهد، لكن لا نعبر عنه بهذا المصطلح. الزهد معروف، وأئمة السنة صنفوا فيه، إنما التصوف لم يعرف عند السلف إلا بالرد. والاستهانة بمثل هذه الأمور ليست سهلة، فإن كثيرا من الباطل يمرر بهذا. اليوم ما نسمي حسان وما نسمي كذا سلفيون، نسميهم حزبيون، نسمي الأشياء بأسمائها، الخوارج خوارج، والحزبيون حزبيون، والمرجئة مرجئة، والصوفية صوفية، والأشعرة أشعرة، والروافض روافض، نعم.
قال الشارح نعم. رحمه الله
نعم. الشيخ ايه في ايه نعم قال اقرا.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر العلوم: ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين بذاته وباء لم تكونا معروفين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ باء دون أن ينكره أحد منهم. ومثل هذا تماما قولهم في القرآن الكريم أنه غير مخلوق، فإن هذه الكلمة لا تعرفها الصحابة أيضا، وإنما كانوا يقولون فيه كلام الله تبارك وتعالى لا يزيدون على ذلك. وكان
لكن المعنى مقرر، المعنى هذا مقرر موجود. هم لم يتكلموا بأن الله بائن من خلقه، لكن يعلمون مقرر عندما أن الله عز وجل بائن من خلقه، وأنه غير مخالط لهم، وأنه غير حال في شيء من المخلوقات. نعم. قال فيتذبذب. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم.
الله أكبر، الله أكبر. التذبذب مذبذبين بين ذلك. نعم. هذه حال التذبذب، حال كل من عدل عن كتاب السنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة. الله أكبر، الله أكبر. يزوج الباطل للحق ويقيم عقدا يشهده إبليس وجنوده. التذبذب حال كل من عدل عن كتاب السنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وهذا باطل. فالباطل مردود ولا يقبل، لا مطلقا ولا مجنثا، مخنثا. تضفي عليه شيئا من الشرعية لتروجه. نعم.
وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة.
نعم.
فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ثم أعرض عن تلك الطرق.
يعني بيأتي بهؤلاء ليكونوا حجة على من؟ على من يذعن لهؤلاء بالفضل في علم الكلام. فهؤلاء أرباب الكلام الذين ما بلغهم ما بلغ أحد مثل ما بلغ، ومع ذلك إذا جاءك التصريح منهم بأنهم عاشوا الحيرة والشك فوفر جهدك، فلا أنت لهؤلاء ستصل أبدا ولا ستستفيد مما أنت عليه. والعاقل إذا عاين الطريق المسلوك فوجد قوما وصلوا ووجد قوما هلكوا، فالعاقل يمشي في طريق من وصل ويبتعد عن طريق من هلك. فإذا نظرنا إلى طرق الناس وجدناها طريقين: الأول طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأنهم وصلوا، فلنسلك طريقه، وطريق المغضوب عليهم والضالين فإنهم هلكوا فلا ينبغي أن نقتحمه. العاقل، العاقل هو ذلك، هو ذاك الرجل الذي ينظر طريق من سبقه ولا يسلك طريقا موحشا مجهولا، فضلا أن يكون معروفا هلكت من يسلكه. العاقل، سبحان الله يا أخي، سبحان الله العاقل. فإذا نظرنا إلى طرق الناس منذ خلق الله بني آدم وجدنا طريقين يا محمود، طريق الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم وهؤلاء وصلوا، طريق المغضوب عليهم والضالين وهؤلاء هلكوا. ولم يصلوا، فالعاقل ماذا يسير؟ في طريق المنعم عليهم ولا يسلك طريق المغضوب عليهم والضالين. لهذا كان من أخص الدعاء الذي اختاره الله لنا كل ركعة تقوله 40 مرة في اليوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنا أسلك في طريق، أسلك طريق من الصحابة وأئمة الهدى ومن تبعهم. أنا ما أكون على مذهب، المذهب ده عليه النبي الصحابة وأئمة التابعين وتابع التابعين في الصفات مثلا، المذهب إثباتها ثم إمرارها على ما جاءت من غير تحريف ولا تغيير. أثبت وجها على ما يليق بجلاله، ولا أنفي ولا أتأوى، فلا أنفي فأقول ليس له وجه، ولا أحرف فأقول المراد بالوجه الذات، إنما أقول المراد بالوجه الوجه الحقيقي، لكن من غير تمثيل ولا تحريف، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. من الذي قال هذا؟ الذي قال هذا من سبقني من الأئمة. لكن من الذي قال مذهبك هذا التعطيل ليس له وجه؟ الجهم بن صفوان والجعد بن درهم. سبحان الله. طب من الذي قال بأن وجهه كوجوهنا؟ النبي والصحابة؟ لا، إنما قاله الممثلة. فكيف نسلك طريقه؟ ده العاقل، العاقل هو هذا، العاقل يتبصر. أما يكون أمامي كشكو شعراوي وحمد الفقي هؤلاء سبقونا، أما أنظر إلى هؤلاء أسلك طريق من خطيب مفوق كل الدنيا تسمعه ولكن منحرف، فلا أعجب بفصاحة بلا هداية. وهذا الثاني تحريفات تخريفات في تفسير كلام رب البريات فلا أسلكه. والثالث استقامة على السنة وترك نتاج لحق به من صار فيه على طريق من سبق فاقتدى به من جاء بعده. أنا أيكون أمامي هذا الأمر، أنظر الطرق المسلوكة، لابد أكون عاقل، أشوف الطريق اللي أنا أمشي فيه هذا طريق مين. أما أجي مثلا مسألة النزول إلى مثلا حياة سياسية من باب التغيير، أنظر إلى من سبقني ما وجدت طائفة أفلحت أو بقيت على ما كانت عليه، فلا هي التي أفلحت وفازت ولا هي التي سلمت وأمينت. أروح أنا ليه بقى أحمل أقول أصدعكم من سبق؟ اتركوا هذا يا جماعة، احنا داخلين المرحلة القادمة وإن شاء الله هندخل بمنهج متميز. أليس لي عبرة في من سبق؟ أما أبقى فتوى شيخ الآن مهما كان هو، إذا كان الداخلون يريدون كذا وإذا كان من أجل كذا وإذا كان من أجل كذا، قل له يا شيخ واس من أجل يا شيخ، ما تنظر من سبقك يا شيخ؟ مثل هذه الفتاوى هي التي كانت سببا في فتح باب. إنكم تعلقون على مثل هذا، يجوز للمرأة أن تخرج عارية بشرط ألا يراها أحد، والشرط الثاني ألا ترتب على خروجها فتنة، فإن كان يراها أحد فلا يجوز، وإن كان ينظر إليها أحد فلا يجوز. يا شيخ وفي امرأة تخرج عليها بدون أحد؟ ألا. لماذا إعطاء قدسية للمسألة وتفصيل؟ امرأة متى يشرب الخمر؟ يجوز شرب الخمر لكن بشرط أن يتقيد هذا بالآخرة، فإن الله عز وجل قد ذكر خمرا في الجنة، فحينئذ هذا الخمر هو الذي يشرب فقط، أما إيه خمر الدنيا فإنه لا يجوز. شيخ أنا بسألك عن خمر الدنيا، جايب لي خمر الآخرة ليه؟ هل يجوز شرب الخمر؟ ما يجوز. شيخ ما حكم الغناء؟ إذا أريد بالتغني تحسين الصوت فهذا فيه تفصيل. فإن كان بكتاب ربي سبحانه وتعالى فقد ورد السنة بهذا. وأما إذا كان وأما إذا مثله تماما ندخل يا شيخ الحساسية، والله إذا كان هذا من باب التميز وعدم التنازع عن كتاب الله وعدم 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 فيجوز. هو في أصلا حاجة لعدم عدم 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 كل هذا موجود موجود موجود، يبقى وفر لي جهدي. لأن يوم أن تقول إن كان وإن كان أدخل أنا في خبر كان وأكون أنا وصفا يتناسب مع إن كان، وبعد ما خوض واخسر اجتهد فأخطأ. ترحمونا يا جماعة، اجتهد فأخطأ. لقد قال النبي إذا اجتهد الحاكم ونحن قد اعتمدنا على بعض فتاوى لمشايخنا، فاحنا يا جماعة يعني اجتهدنا فأخطأنا لا تذبحونا. اجتهدت في ماذا؟ فمثل هذا التوسع غير مرض، إنما تتكلم عن واقع. وفرق بين مسألة علمية تقاعدها هنا وبين مسألة عملية ستخوضها. مسألة علمية السياسة الشرعية، السياسة من الدين. من اعتقد أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين على وجه أن الدين لم يأتي بسياسة ولا سياسة لا علاقة بالدين كفر برب العالمين. هذا مذهب العلمانية التي تريد أن تنحي الدين عن الحياة كلها، ومن ذلك السياسة. لكن السياسة الشرعية تقوم على العدل. شيخ الإسلام صنف كتابا على آية آيتين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بالناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. أمر للحكام وأمر للرعية. الحاكم بالعدل والراعي أطع. شيخ الإسلام طلب منه من بعض الأمراء أن يضع له قاعدة في هذا، فكتب هذا الكتاب في ليلة، وضع القلم فما رفع إلا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. في سياسة شرعية، في طرق حكمية. الدين سياسة، كل الدين سياسة. سياسة في العقيدة، هنذبح الجعد الأمير. سياسة في العبادة، هنذبح من ترك الصلاة مع الدعوة إليها ولم يصلي. هنقود الحج، سنمنع من يظهر الفطر، سنأخذ الزكاة قهرا ممن منعها ولو حربا إذا كانوا طائفة معاملة، سنجعل أسواقنا على وفق الشريعة. فقد كان عمر يرسل الأسواق كل من ليس بفقيه عمالة فيقيمون كل من ليس بفقيه. فبالسياسة نقود أسواقنا. حدود وجنايات، بالسياسة نقيم الحدود فلا يقيمها إلا السلطان، ولا يستوفي شروطها من شهادات وإقرار وقضاء إلا السلطان أو من يلزمه السلطان، أو كان حكما لا يترتب عليه تعزير أو حد في إصلاح بين الناس. هذا قد يوكل لبعض الناس وتعزيرات تناسبهم. إذن الدين سياسة، كل الدين سياسة. سياسة جهاد سياسة، يبقى عقيدة سياسة، عبادة سياسة، معاملة سياسة، حقوق وكذا سياسة، أنكحة سياسة. فالسلطان ولي من لا يريها، فكيف يقال لا سياسة في الدين ودين في السياسة؟ أو أنتم تقولون سياسة لكم موقف من السياسة؟ لأن موقف من السياسة جائرة، ليست السياسة الشرعية. فتعالوا نتعلم سياسة شرعية، وعليه إن وجد هذا المدخل دخلنا وإلا فلا. فانتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. فالعاقل العاقل من ينظر طريق من سبق. أنا الآن أرى نفسي في صورة العلماء السابقين. أنا بعقلي مش بديني لا أسلك طريق حسان ولا رسلان ولا برهان. بعقلي، ليس بديني فقط، بديني طبعا أولا، لكن بعقل، بعقل أما أرى دول بيجتمعوا كلهم على ماذا؟ على إصدار بيانات من التحذير منك. طب ليه ما تكونش معاهم؟ دول هيسقطوا، تكون معاهم إيه؟ دول هيسقطوا، تتركب معاهم ليه؟ بس أنت ده الكلام عليك وكلام، دعك من هذا، اللي على الحق منصور، بس ده ممتحن، فاللي على الحق ممتحن ومنصور، سيبك من دول بيغرقوا مع بعض، بيغرقوا مع بعض. العاقل، العاقل مش هيعجب بإني أنزل لميدان والناس بترفعنا على الرؤوس بالروح بالدم، قول يا بالي قول. أنا النهاردة أبي يقول له قول يا بالي قول، وبيقولوا أنت هشام يا ضال. أنا عاقل عارف اللي بيقول قول يا بالي دول، قول هم اللي إيه، هم اللي هيسقطوه. أنا أكون عاقل. فانظر أنت إلى طريق من، أنا مش هسلك طريق عمر عبد الرحمن ولا أسامة بن لادن ولا البغدادي، لأنه طريق في النهاية يا مقتول يا ما وتنتهي المسائل. أنا أسلك طريق ابن باز والألباني. يبقى العاقل بيتأمل طريق من سبق ويسلك هذا الطريق أو لا يسلك. أنت ما تفرح بمسجد 10 أدوار وشوارع كذا وبعد ذلك سيضللك أهل السنة وأهل الحق ولن يشفع لك الكثرة، مش هيشفع لك الكثرة، لكن نفعت السنة. فهذا طريق من سلك نصر، ده هذا بالعقل مع كون هذا معروف بالدين. ولينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ده معروف. انت منتكس اللي بتقول انا كذا وهذا طريق ما يعجبني وسابدا، انت ساقط ساقط خلاص انحرفت. وانت شيخ اللي بترى نفسك وتريد ان تجمع بلا منهج، ساقط ولو كثر لك اتباع. اذا انظر طريق من سبق. نعم. فمن هنا ياتي ابن ابي العز بماذا؟ بأمثال هؤلاء. ومن قبل أتى بكلام الغزالي، ولذا علق الشيخ ابن باز رحمة الله على كلام الغزالي من قبل، فقال هذا الكلام الذي قاله الغزالي واضح، وينبغي له أن يقتصر على ما قاله السلف وما حفظه عن السلف لأنه الحق. نقول ابن أبي العز يعلم هذا، ولكنه يأتي بالغزالي ويأتي بالآميدي في المواضع حينما تكلم عن المتكلمة ويريد أن يقبح مسالكهم، فيريد أن يقول لك هذا الطريق لن تصل فيه إلى مصر الغزالي، لن تصل فيه إلى مصر إليه الفخر الرازي، لن تصل فيه إلى مصر الآميدي. فخذ هؤلاء فهم عبرة. هذا ابن رشد الحفيد وهو من أعلم، ده العلة بقى، وهو حسن لا يأتي أخ يقول لك إيه لماذا ابن ابي العز نقل عن طب لماذا ابن سميه في الحمويه نقل عن البقلاني ونقل عن الموضع خاص، الموضع موضع اخصام، الموضع موضع وشهد شاهد من اهلها. فابن رشد الحفيد ومن اعلم الناس بمذهب الفلاسفه ومقالتهم في كتابه تهافت التهافت يقول ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به، والاميدي افضل اهل زمانه واقف في مسائل كبار حائر، الغزالي انتهى اخر امره الى الوقف والحيره في مسائل الكلاميه، ثم اعرض عن تلك الطرق واقبل على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمات والبخاري على صدره. وكذلك ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في اقسام اللذات، نعم،
قال نهايه اقدام العقول عقال وغايه سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.
بس هذا من بحث طيلة حياتهم لم يستفدوا إلا قيل وقالوا، في علم نافع ما في، قيل قالوا هذا إشارة إلى تهافت ما هم عليه، يعني الكلام لا فائدة فيه، لا طائلة من ورائه، لا هداية فيه.
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال.
يبقى شرفاتها بقى.
قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال.
هو هذا هو هذا من تأمل. الله أكبر. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، معنوا ماذا؟ وصلوا الأعلى ورأيناهم علوا وبعدين فزالوا بعدما والجبال جبال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. علوا علوا ليكون سقوطهم قاتلا، على قدر علوك بغير حق، على قدر سقوطك في الهوية، اللي لا ترحم، اللي بيسقط من الدور العاشر غير اللي بيسقط من الدور الأول، واللي بيسقط من الدور 110 غير اللي يسقط من الدور الايه العاشر. ده بيسقط وده بيسقط، لكن هذا بيسقط الهوية. فهؤلاء علوا علوا علوا، فقد علوا شرفات الجبال وراهم الناس على القمم ثم سقطوا فهلكوا والجبال جبال. فكم قد رأينا من رجال ودولة، سبحان الله، رجال وكثر الناس تتبعهم وتثنى عليهم، ودول قامت على بدعهم. شوف الدولة العباسية وبعدين فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. الله أكبر. هذا أبيات تتأمل، ولا ينبئك مثل خبير. نعم،
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
الله أكبر. تبدأ أنت تجرب، طيب خذ النهاية، هذا نصيحة نهائية. نعم، من خبير. أيها الزبغيب بتاع السحان، أيوة إيه علاقة الاستعارة والكناية بالمجاز؟ فيش علاقة. والتشبيه دي بيان الأساليب العربية، العرب عندهم تشبيه، عندهم كناية، عندهم كذا، لكن دي لا تسمى، هم يسمونها مجازا ونحن نسميها حقائق. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وكذا، هذا التشبيه. لكن هل إذا ذكرت أنا التشبيه يكون هذا اعتقادا لمجاز؟ لا، فلغة العرب فيها أساليب يعبر عنها بالمصطلحات الحديثة هذه، وهذا لا غضضة فيه. لكن هل المراد بهذا الخروج عن الظاهر، خروج عن الحقيقة؟ هم يقولون نعم، نحن نقول لا. نعم نعم. نعم. يا عبد اللطيف،
و ولهذا لا تجد في كلام من لم يتبع
قبلها من أول فقرة
وهذا حال أهل الضلال الذين لم ينتفعوا بالقرآن، فإنهم لا ينظرون فيه كما ينظرون في كلام سلفهم، لأنهم يحسبون أنه لا يحصل المقصود، وهم الذين عشوا عنه فقيضت لهم الشياطين.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان،
تقترن بهم وتصدهم عن السبيل، وهم يحسبون أنهم مهتدون. ولهذا لا تجد في كلام من لم يتبع الكتاب والسنة بيان الحق علما وعملا أبدا، بكثرة ما في كلامه من وساوس الشياطين. وحدثني غير مرة رجل وكان من أهل الفضل والذكاء والمعرفة والدين، أنه كان قد قرأ على شخص سماه لي وهو من أكابر أهل الكلام والنظر دروسا من المحصل لابن الخطيب وأشياء من إشارات ابن سينا، قال فرأيت حالي قد تغير، وكان له نور وهدى، ورؤيت له منامات ورؤيت له منامات سيئة، فرآه صاحب النسخة بحال السيئة فقص عليه الرؤية فقال هي من كتابك. وإشارات ابن سينا يعرف جمهور المسلمين الذين يعرفون دين الإسلام أن فيها إلحادا كثيرا بخلاف المحصل، أظن كثير من الناس أن فيه بحوثا تحصل المقصود. قال تحصل المقصود. قال فكتبت عليه محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله أصل بلا دين، أصل الضلالات والشك المبين، فما فيه فأكثره وحي الشياطين. قلت وسئلت وقد سئلت أن أكتب على المحصل ما يعرف به الحق فيما ذكره، فكتبت من ذلك ما ليس هذا موضعه، وكذلك تكلمت على ما فيه من الأشارات في مواضع أخرى. والمقصود هنا التنبيه على الجمل فيما في المحصل وسائر كتب الكلام المختلف أهله كتب الرازي وأمثاله من الكلابية ومن حذا حزوهم، وكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة ونحو هؤلاء، لا يوجد فيهم لا يوجد فيها من ما بعث الله به رسوله في أصول الدين، بل يوجد فيها حق ملبوس بباطل، إلى أن قال رحمه الله ومن عرف حقائق هذه الأقوال تبين له أنها مع مخالفتها للكتاب والسنة وإجماع السلف مخالفة لصرائح العقول.
وهذا كلام من خبر كتبهم وعرف ما فيها، فالحمد لله على الهداية، والحمد لله على السنة، والحمد لله على الآثار. إخواني سبحان الله، شوفوا نحن نعيش يا إخواني، عايشنا هؤلاء الأقوام وانتم عايشتموهم. شوف مشايخ كان الناس يرحلون إليهم وجلسون عندهم، وانتهى أمرهم إليه إخواني لما تركوا الآثار ولما تركوا كلام السلف. انتهى أمرهم إلى ماذا يا إخوان؟ إلى ضلال، إلى انحراف، إلى حيرة، إلى شكوك، إلى مناقضة لما كانوا يتكلمون به، إلى ارتماء في أحضان أهل الضلال، إلى مسخ وخسف وقذف. ولو أن هؤلاء أحسنوا الكلام وأحسنوا الاستدلال ورفعوا كتب السنة وأخذوا بفهم الأعلام لما كانوا مع اللئام، ولما حجبهم الظلام، ولا انتفع سائر الأنام، لأنه لا نفع في غير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هو ده طريق سبحان الله معلوم معروف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. نعم.
وكذلك
نعم طلب الدليل ايه؟ انت لو طلبت دليلا خاصا ماذا تقصد بالخاص؟ تقصد الخاص في اللفظ، قد يكون اللفظ في كتاب السنة. هذا يكون من التكلف، يعني تأتي مثلا إلى لفظة باء مثلا تستدل بلفظ في كتاب السنة لكي تأتي به وتقول السلف قصدوا من هذه اللفظة الموجودة في كتاب السنة لفظة باء، هذا تكلف. لكن لما تطلب الدليل الخاص على صحة اللفظة فنعم هذا من العلم، هذا من العلم. أما تطلب الدليل الخاص على هذا نعم.
وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم.
هذا الشهرستاني يقول في الحاشية من فلاسفة الإسلام، كان إماما في علم الكلام على مذهب الأشعري نعم،
حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم
وقال
أرى.
وقال الحموي الفيلسوف المتكلم صاحب التصنيف كان وافر الفضل كامل العقل، ولولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنها لكان هو الإمام. عرفتم يا أخوان العقول هذه؟ لولا إيه؟ لولا إيه يا أخوان؟ لولا تخبطه في الاعتقاد. يبقى أول مسألة تطلب إيه يا أخوان؟ الاعتقاد يا أخوان، أول مسألة السنة حتى تنتفع بذكائك، فإنه لا انتفاع بالذكاء إلا بالذكاء، ولا ذكاء إلا في الحق. فلو أنه سبقت السنة هذا الأمر لما كان تخبط. يبقى كل من وقع من ضخام العقول، هؤلاء أصحاب العقول الضخمة دي يا أخوان متكلمة، اللي انت تحار في تفسير كلامه، الذي أوقعوا مخالفة السنة، اللي أوقع المشاهير هؤلاء بعدما كانوا في شهرة مخالفة السنة، اللي قلب شأن هذا الرجل من مدح إلى ذم مخالفة السنة. يبقى أول مسألة تطلبها السنة حتى لا تزل قدمك ولا تنحرف عن سبيلك، يبقى السنة. والسنة التي لا تفهمها أنت، السنة بفهم سلف الأمة، السنة الأثرية اللي بترفع فهمك فيها إلى فلان وعلاء. من السلف حتى تضمن أنك على هذا الطريق، وليس أن الذي عندك هو فهم فقط معزول عن فهم السلف. ولولا تخبط في الاعتقاد، خذ العبارة دي ولولا تخبط في الاعتقاد وضعها على كثير من هؤلاء الذين ملأوا الدنيا كلاما ولم يكونوا على منهاج الأنبياء. لكن شوف ولولا استقامته على السنة ما كان إماما عند أهل السنة. أحمد، البخاري، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن عبد الوهاب. يبقى لولا تخبطه في الاعتقاد لكان، لولا استقامته على السنة لما كان. إذن الملحظ الأول في تحصيل الإمامة هو هذا، طب والثاني هو هذا، والثالث هو هذا، ثم ينضاف إلى ذلك الرسوخ في الباب والعلم الذي أنت فيه. ولهذا احنا عندنا إمام المحدثين محمد ابن إسماعيل الجعفي البخاري، لكن هذه الكلمة عندنا قبلت إمام المحدثين وانتشرت لكونه إمام أهل السنة كذلك. ولهذا لا تجد مقبولا عند أهل السنة له الإمامة إلا وهو على مذهب أهل السنة. فما نقول اليوم احنا ندرس كتب البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، مالك، الدارمي، الحميدي، ابن الجارود، كل دول يضمن إن شاء الله إنهم أهل سنة، لأن قبولهم عندنا قبول عام. انتبه، قد يقبل واحد بس قبول خاص عند طائفة، إنما قبول الأئمة دول عندنا قبول يا أخواني قبول عام. ولهذا أنا من أدلتي على جعل أبي حنيفة من علماء السنة، من أدلتي، وليس كل أدلتي يعني، من أدلتي هذا الدليل، لأنني لم أرى نظيرا في الأمة تكون له إمامة عامة عند أهل السنة. لم أجد نظيرا لأهل البدع، ولا واحد من أهل البدع له إمامة عامة. فوجدت أبا حنيفة فقلت هو منه، وإن لم يكن في الطبقات العليا لا منهم، ففرق بين أبي حنيفة وأحمد، بين أبي حنيفة ومالك، بين أبي حنيفة والشافعي، لكن أبو حنيفة في مصاف أهل البدع كل وحاش. أن تتفق أمة على إمامة مبتدع، ولا تعد هذه دروشة، ولا تعدها صوفية في باب كرامات أولياء، فإنهم يعدونها في باب كرامات أوليائهم، أما هذه ليست في كرامات أوليائهم، إنما هذه قبول عام. أنتم شهداء الله في الأرض. وبينا وجه اعترض هذا الكلام بماذا؟ بما تكلم به من سبق في أبي حنيفة، وقلنا إن من لحق لا يخالف من سبق، ولم نرى مسألة في الدين أجمع السابقون على حكم فأجمع اللاحقون على حكم يرفعه. واحذر أن تجعل هذه المسألة من هذا القبيل، فإن حكم من سبق على ما كان وحكم من جاء بعدهم على ما إليه صار، فالمناط مختلف، فالذم كان، وأبو حنيفة مر بأطوار وما صح، وأقول وما صح لأن كثيرا مما نقل عن من سبق لم يصح، وما صح، فهو على ما كان من أمور رجع عنها أبو حنيفة رحمه الله. ولهذا الجميع متفق عند أبي حنيفة الآن إذا قيل أبو حنيفة ما مخالفاته، على مسألة واحدة. ومن ينتقده يأتي لنا بنظيرها، هي واحد، هي مسألة الإيمان واحدة، وليأتي لنا أحد بنظيره. وقد عرف من أثنى مسألة الإيمان وأنزل عليه، وهو الذي يرى وجوب عمل ويرى عقوبة على عمل ويرى، لكنه لم يدخل ذلك في مصطلح الإيمان فزلت قدمه ولم يبن له الحق في ذلك، فعملوه معاملة من زل في هذه المسألة ولم يتابعوه. أما مسألة الرأي فليس أبو حنيفة إذ يقال الرأي، الرأي المذموم رأي المتكلمين، وإنما هو التضلع في الفقه والاجتهاد، وما كان عنده من رأي، يعني أنه أفتى في كثير من المسائل باجتهاده برأيه عند غياب النص، ولما كان أقل الأربعة بضاعة في السنة والحديث كان أكثر الأربعة في مسائل الفتيا بالاجتهاد، وإلا فلا يخلو إمام من الأربعة ولا غير الأربعة من اجتهاد يغيب عنه فيه النص. ولهذا ابن عبد البر المالكي في كتاب الجامع قرر هذا حينما قال بأن مالكا، وهو الإمام الذي يتبع مذهبه، بأن الإمام مالكا قد أنكر عليه الليث في 70 مسألة قال فيها برأي. فكل إمام عنده الرأي وعنده الأثر، ولكنهم يتفاوتون بحسب علمهم بالأثر. فاحفظ هذا فإنه نافع، وإلا ستدعي اتباع السلف ولزوم أحكامهم، وستنتقص أمة الخلف، وليس شخصا أفتى أو شخصين. يا ولدي، يا أخي، يا أبي، يا عمي، لا نجد نظيرا لمسألتين بهما تحفظ هذا الأصل. الأولى أن الأمة المتقدمة تجمع على حكم، وأن الأمة المتأخرة تجمع على خلاف، فما رأينا ذلك. المسألة الثانية، ما رأينا أحدا يجعل له القبول العام عند أهل السنة وهو مبتدع. خذ دول وناقش البحث من خلاله تهدى، ولا تكن تاجر تجزئة، كن تاجر كليات ولا تكن بائع جزئيات، فإن الجزئيات تحكم بكلياتها. واضح؟ بارك الله فيكم. ولا هتمشي ورا الجيفة، بحث فلان ابن عباس مش عارف ايه، مصطفى ابن ازدحمد ابن، لا مالكش دعوه بازدحمد ده خالص، ما تزحمش بازدحمد ده اللي عليه الام. خليك مع مين؟ مع الخط. يا سيدي في المسألة دي امشي وراء اجماعات قرون، بتعرضش نفسك، قول مش عارف. لو انت مش عارف قول انا مش عارف، بس وقت تدخل برأسك ابو حنيفة الجيف، ابو حنيفة الجهم، ابو حنيفة البوج، ابو حنيفة ابو حنيفة. فما رأينا نظيرا لهذين الامرين. اجمع يرفع اجمع، ويكون كل منهما ثابتا، او امام عامة ثناء عام من علماء المسلمين، الا ابن تيمية يثني، الا ابن القيم يثني، الا ابن الرجب يثني، الا ابن المزي يثني، الا ابن كثير يثني، الا ابن عبد الوهاب يثني، الا أئمة الدعوة تثني، الا ابن باز يثني، الا الباني يثني، الا الا في ايه؟ من المبتدع ده اللي ما شاء الله له قدسية، كان بيدفع كام للجماعة دول؟ بيدفع لهم كام عشان يقولوا؟ ولهذا رأينا في طبعات كتاب السنة لعبد الله بن أحمد الأخيرة في القرون الأخيرة اجتهد بعض العلماء بحذف الفصل المتعلق بحنيفة، لا مجاماة بحنيفة ولا تغييرا للكتاب، لأن هذا إنما كان على حال ما، فبقاؤه قد يسبب إشكالية. وكان هذا من علماء وليس من ضر طباعة. فلا تعظم ولا تظهر تعظيم السلف بما يخالف منهج السلف. لم نرى في الأمة إماما في الحديث، في الحديث ولا في الفقه ولا في عقيدة ولا في تفسير ولا في لغة له إمامة إلا هو سلفي. وانت مغمض قل سيبويه سلفي. طب نقرأ يا ابن سلفي واقرأ بقى. وانت مغمض قول الخليل سلفي وبعدين اروح اقرأ. ده من علماء السنة. وانت مغمض كده، وانت مغمض الأربعة سلفيون والسبعة، وانت مغمض، وانت مغمض بخاري ومسلم ودود وترمذي ونسائي وابن ماجه وابن الحميدي وانت مغمض. دليلك انتم شهداء الله في الارض، ده دليلي. وهبقى ابحث بقى كده اشوف كده على مهلي كده. بس ده ايه، خد جواب واحنا ماشيين في القطار وانت على المحطه بقول كده خلي بالك دول سلفيون لغايه ما نبقى نبحث ونقعد مع بعض. يبقى انتبه بارك الله فيكم، دي مش درواشه، دي مش صوفيه، دي مش غفلة، لأنها حكم أمة. فخذه طريقا في مسلكك، لأن أقل أحوالك، شوف لو هتخطئ خطئ، اجمعوا الآن على تخطئتي مثلا، خطأوا أنتم جميعا فلست شاذا. أنا ما عندي قول شاذ. أنا ما أما تقولوا هشام البيري يثنى على أبي حنيفة، يا الله إيه ده، ده الكلام ما سمعنا بالأولين ولا بالمتأخرين، أكن هشام البيري يثنى على حنيفة، يا لا حول ولا قوة إلا بالله، أهو ده اللي كان إحنا من أمة، خلاص بقى راح الراجل بقى. أنا لكن طبيعة تقولوا إيه هشام البيري يثنى، طب هو في حد لا يثنى على ابي حنيفه؟ ما هو ما ابن باس يقول كده، ما الالباني ما ابن عمرو، هو في ايه بقى، هو في ايه عند الشيخ يعني هشام ده اللي هو بيثنى على ابي حنيفه، ايه اللي مش عاجبك فيه؟ ما هو دي الدنيا كلها بتثنى على ابي حنيفه، هو هشام اللي بيقلي بس. يبقى يوم ان تخطئني فلا تخطئني، اجعلني اتوارى خلف ايه؟ قرون. وخطئ القرون، خلي قضيتك معاش مع هشام، هشام البيالي بيمارس علينا قناعات، لا سيبك من هشام البيالي، انت ناقش المسألة مع تلك القرون بارك الله فيك، واخرج انا بالنتيجة مع تلك القرون. وإلا فعلا لو أنا هشام البيالي له مسألة لم يسبق إليها أيضا يعلم أنها مسألة شذوذ، أنها مسألة شذوذ، وأنها خطأ في مسألة سبق العلماء فيها، العلماء سبقوا بها وخالفهم، يبقى هذا غلط. ما تقول يحتمل، طب اسمع، طب لعله أتى بدليل، يأتي بدليل على خلاف سبيل المؤمنين، هذا تضليل، هذا يبقى دي كليات في البحث، كليات في التوجه، كليات في المسالك. انتبهوا بارك الله فيكم، ولا ترتموا في احضان باحثين، انما خذوا من راسخين. ليس كل باحث يجهد نفسه ليأخذ من حرافا عنده او عدم توجه او ضرب اصول عنده تقرأ له. ولهذا نقول مصدر تلقي، مصدر استدلال، انت الوحيد اللي قرأت كتاب السنة لعبد الله بن محمد، انت الوحيد، ما قرأه علماء الأمة، انت الوحيد اللي قرأ. نعم. فيقول الشهرستاني ولولا تخبطه في الاعتقاد. فتقف عند هذه لتجعل نقطة البداية السنة، لتجعل نقطة البداية السنة، ونقطة البداية الأخذ بفهم سلف الأم. حينئذ ما المسائل التي ستخالف فيها؟ خطأ في فهم شيء، حكم فرعي أو غير ذلك، لكن إن شاء الله لن تكون خارجا عن منهج السلف وطريقة السلف. نعم.
وكذلك قال نعم. الشيخ
فيما مسألة إيه؟ الإيه؟ نعم.
قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وقد رجع كثير من أئمة المتكلمين عن الكلام بعد انقضاء أعمار مديدة وآماد بعيدة، لما لطف الله تعالى بهم وأظهر لهم آياته وباطن براهينه. فمنهم إمام المتكلمين أبو المعالي، فقد حكى عنه الثقات أنه قال: لقد خليت أهل الإسلام وعلومهم، وركبت البحر الأعظم، وغصت في الذي نهوا عنه، كل ذلك رغبة في طلب الحق وهربا من التقليد. والآن فقد رجعت عن كل فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز، وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص: والويل لابن الجويني. وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشغلت به.
الله أكبر.
وقال أحمد بن سنان: كان الوليد بن أبان الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم مني؟ قالوا: لا. قال: أفتتهمونني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم، أفتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم. وقال أبو الوفا ابن عقيل: لقد بالغت في الأصول طول عمري، ثم عدت القهقرى إلى مذهب المكتب.
الله أكبر. عجائز مكتب، يا الله. نعم.
قال: وهذا الشهرستاني صاحب نهاية الإقدام في علم الكلام، وصف حاله فيما وصل إليه من الكلام وما ناله، فتمثل بما قاله: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ثم قال: عليكم بدين العجائز، فإنه أسنى الجوائز.
هذه خلاصة، يعني هذه خبرة، ولا ينبئك مثل خبير. نعم.
وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. شيخنا في الحاشية بيتان، يعني في الحاشية يقول: وقد رد عليهما ببيتين محمد بن إسماعيل الأمير كما وجد بخطه بهامش أصل درء تعارض العقل والنقل: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم.
الله، يعني أبين لماذا وصل هو إلى هذا الحد. لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، رسول ومن تبعه، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم، بل البصيرة في حياته والانشراح عند مماته، فيقول بلسان حاله: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فيقول بلسان حاله: قدموني قدموني. وحينئذ فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه لما عاين من نعيم، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أسأل الله أن يحفظنا ويكون بالسنة حتى نلقاه عليها. نعمة يا أخواني، هذه نعمة عظيمة. نعم.
وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به.
أخواني بارك الله فيكم، اضبطوا دائما فهومكم، أي فهم تصل إليه اجعل من سبق، قال أحمد، قال مالك، قال ابن تيمية، حتى ولو كنت قد أخطأت في اجتهادك فإنك ما تعمدت وإنما تابعت الأئمة. لكن يا أخي احذر مسألتك، لا تجلس خلف العمود، ولا تطرق إخوانك إلى كهوف، ولا تجلس في بيتك معتزلا تقول أنا أرى بدلي هذا المنهج أصلا هذا. يا أخي بارك الله فيك، عندك مسألة اكتب فيها كلام السلف، ثم اعرضها على من شئت من أهل العلم، فإن كانت حقا انصح بها من أخطأ، فلإخوانك حق عليك في النصيحة، وإن بدا لك أنك المخطئ ارجع إليه، ارجع عنها وتكون مستور الحال. احذر مسألتك، في أي مسألة من مسائل الأحكام أو الاعتقاد أو اللغة، احذر مسألتك، وإياك أن تتبنى مسألتك، وأقصد بمسألتك المسألة التي هي قولك فهمك، إنما مسألة عليها العلماء يبقى مسألة العلماء. احذر مسألتك، عرفت يا ماجد؟ عرفت يا شراقي؟ احذر مسألتك، فما ضل من ضل إلا بمسألته، مسألته، إنما مسألتك مسألة علماء يا أخي، حتى ولو إنك أنت على قول ضعيف فيها يا أخي، لكنها مسألة علماء، سيكون النقاش مع العلماء ليس معك، بالأولوية. قد يا أخي تقوي هذا القول ولست بالعالم بالأقوال، لكن لك وجه، هذا قول العلماء، هذا قول مش تذهب إليه بهوى، لا، بحث فوجدت هذا قول علماء من خلال بحثك، وخفيت عليك وخفي عليك تحقيق الأقوال، لكن ليست مسألتك، ليست مسألتك، دي مسألة، مسألة العلماء. لكن باختصار، باختصار يا حمادة، احذر مسألتك، نصيحة غالية قوي، غالية جدا، غالية من الطراز الأول. أنا بصراحة حريص يا إخواني، أنا بنصح نفسي، يعني أنا يمكن هذا الكلام ما أعده، يمكن أول مرة أقول المصطلح ده مثلا، بس أنا ما أدخر شيئا، أنا أعرف أن دي مسائل الانحراف والاستقامة، ولهذا أنا التركيز على هذه أعظم ما يكون. أرى أن يعني إن كان الله قد حب الواحد أن جلس لإخوانه وإخوانه جلسوا إليه، أن هذا أعظم ما يترك لكم. إنما أكمل أنت في الكتاب موجود عندك إن شاء الله، أكمل أنت بهذا موجود إن شاء الله، لكن هذه مسائل توجه، هذه مسائل توجه. رحم الله شيخنا الأطرى ما كان يتكلم في هذه المسائل كثيرة، لكن سبحان الله من أنفع ما وجدت. شوف والله ألفظ، والله لو أعد ما استفدت من الشيخ الأطرم هذا، والله قد لا يعد 10 ألفاظ، ولكن سبحان الله الواحد كان يجد ثقل اللفظ في قلبه وعظم ذلك، ويحاول أن ينتفع به انتفاعا عظيما. فيا اخواني هذه مسائل توجه انتبه لها حتى لا تكون مش محتاج اقولك مثل بولان ومثل علان ومثل كذا الذي صار ضل بمسالته ليس مساله العلماء. ما يقال ضل بمساله العلماء الا من قصد الى قول علماء بعد اعتقاد سابق، لكن حدود اجتهاده بذل وسعه فراى كلام علماء فظنه حقا لن تكون ضالا ان شاء الله. فاحضر مسألتك، احضر مسألتك، لكن عليك بمسائل أهل العلم دائما في أي مسألة. سبقني فيها فلان وعلان وفلان وعلان وفلان وعلان. هتقول في بعض العلماء يقول ليس يلزم أن تنظر من سبق، ابن عباس ما نظر من سبق، ابن مسعود ما نظر من سبق، وهذا ابن عباس ابن مسعود المجتهد هو اللي بيسبقنا، ولهذا المجتهد بيتعامل مع النصوص، انما امثالنا اللي افضلنا الاعور واللي اعشى واللي اعرج، فنحن لا نتوصل الا بوسيله، وسيلتنا في الفهم وسيله من سبقنا، من سبقنا علماءنا. لسنا مالكا حتى نقول ما يلزم، ولسنا أحمد حتى نقول ما يلزم. فهؤلاء المجتهدون باجتهادا مطلقا ينظرون في النصوص يتعاملون معها، ومع ذلك كان إذا وصلهم كلام من سبق ومن معهم ووافق الحق يرجعون إليه. قال ابن عباس نعم كنت أنهى عن ذلك، ولكن أخبرني أخي أبو فلان أن أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. فاحضر مسألتك، احضر مسألتك دي، مسألتك دي مسألتك احضرها أنت كسلفي، واحضر مسألة أهل البدع المعروف هذا من كلام أهل البدع، احضر مسألة أهل البدع، احضر مسألته. أيوة سيدي سلام. العلماء دول دي مسألتهم، اللي باعوا بيوتهم، بيوتهم نفسها باعوا. الأئمة الكبيرة اللي بالحلال ولا بالحرام؟ الأئمة الكبيرة، الأئمة الكبيرة شهادات، والأئمة الكبيرة علم شهادات. أنا أقول لك هذا القول ده مسألتهم، دي مسألتهم وليس مسألة العلماء اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي. إذ الصبي من أهل العلم، الصبي فضلا أن يكون عالم يعلم أن كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. الصبي اللي هيدخل في العلم هذا عنده بدايات يعلم أن كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. 5 × 7 ربا، 5 × 25 × 30 × 20 × 1% ربا، ما له أي وجه. فإن سموها مضاربة، سموها تجارة، قلنا للتجارة أصول وليس الأمر المصطلح، إنها تجارة إنها استثمار، وإنما الأمر لشرط المصطلح. تجارة إحنا بنتاجر، تجارة بنتاجر في الدولار، حرام لمخالفة ولي الأمر من جهة، ولأنه يقع فيها مخالفات أخرى من جهة أخرى، مثلا تجارة خمر، تجارة دخان، تجارة، فليس مصطلح التجارة ولا مصطلح استثمار بمنجي، انما استثمار على وجه مشروع ولا ممنوع، تجارة على وجه مشروع ولا ممنوع. فاللي افتى بهذا بتجمعهم كلهم كده وتقول لهم مسألتكم انتم، ولهذا قل لهم من سبقكم، يبقى ده مسألت ولا واحد يا استاذ اسامة. لكن اللي بيحرم من سبقه قال الله. شوف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ما في عالم أباح أن تعطي مالا بنسبة معينة تأخذها، ما في عالم على وجه الأرض أفتى بهذا. فإذا هؤلاء مسألتهم هم، دي مسألتهم هم، ودي مسألتهم التي زاغوا فيها وضلوا بفقهم السقيم، وليس بأنه أملي عليهم، لا ما أملي عليهم، هذا هو فقهم السقيم، وهم محجوجون بأكابرهم اللي من قبل كانوا يفتون بخلاف هذا. فإذا هذه ليست هم دي مسألته. ليه؟ لأنه ما سبق. فإحنا نقصد بكلمة مسألتك يعني، يعني لم يسبق أحد من المعتد بهم، لكن إحنا ما نقول تقول سبقك الأشاعرة، سبقك المعتزلة، سبقك مثلا المنحرفون، لا دول ليسوا، إحنا نقصد سبقنا الأئمة. يبقى أنا هل سبقني بدي أحمد، مالك، الشافعي، ابن تيمية، ابن المسيب، الزهري؟ عندنا علماءنا المعتدون اللي هم علماء الأمة، فهم يقولون بالفقهاء الأربعة. طيب يجيبوا فقيه من الفقهاء الأربعة قال بهذا، أعطيك جنيه بجنيه وربع، أعطيك ألف بألف واثنين، أبدا. ولهذا لما يجوا يقولون الأدلة بيقولوها أدلة عقلية، يعني دي مضاربة وتجارة ونماء واستثمار، ما يقولوش أدلة نقلية ولا من سبق. المنحرفون هؤلاء مولعون، لو وجدوا وجها عند أبي حنيفة في مذهبه، أو وجدوا وجها لماك، لكن جعلوه أصلا ونشروه، لكن لما بيجي انحرفه ولا وجه لأبي حنيفة، ولا وجه لأبي حنيفة. زي مثلا بناء المساجد على القبور، ولا مذهب ولا رواية جوزت هذا، لكن لما يجي العلماء يتكلمون في صحة الصلاة، في منع، بس هل الصلاة باطلة أم لا، دي مسألة أخرى، يوم يقولوا أبو الأئمة قالوا بصحة الصلاة إلا أحمد. يجيبوا الأئمة لما يكونوا عايزينه. طيب لماذا لم تستصحبوا الأئمة في البناء على القبور؟ ما فيش أئمة، لكن يجيب الأئمة في الصحة، صحت ولا مش صحت؟ فدول معروفون كده. يجيب الأئمة في المولد، كلام البعضين سفال بالمولد، ما يجيبش الأئمة في الاستغاثة. فهؤلاء من سبقهم؟ ما في أحد سبقهم. نعم.
وكذلك نعم. قال وكذلك قال أبو المعالي الجواني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به.
الله أكبر.
وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور.
الله أكبر.
وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي، وكان من أجل تلامذة.
يا ليت يا أخواني لمن يحفظ إن يحفظ الأمثلة دي كلها، لأنها مهمة في باب بيستمر معك، باب من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بخلافهما وعاد ب، لا أقول بخفي حني ولا خفي حني، أمثلة هؤلاء دي، في أمثلة لابد تحفظ، فمن استطاع أن يحفظ كل هذه الأمثلة فليحفظ، فإنها نافعة جدا. نعم.
وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي، قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل لحيته.
قال أشكر الله على هذه النعم. نعم.
نعم. قال
نعم. أعتقد ما يعتقده المسلمون. يا الله يا أخواني، سبحان الله، يعني أعتقد ما حق تحصل جماعة، لا أعتقد اعتقادا منحرفا. فقال أشكر الله على هذه النعمة، أنا والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل لحيته، حتى أخضل لحيته. حيرة يا أخوان، هؤلاء في حيرة، ما يدرون ما يعتقدون. هو لماذا ترك الأشعري الاعتزال بعد 40 سنة يا أخوان؟ لأن ناقش من لا يعرف معتقده، من لا يعرف معتقده، لأن علم الكلام لا يسلم إلى الإطمئنان إلى اليقين أبدا. إنما أحسنهم كما قال ابن أبي العز الواقف والمتشكك، بأحسن أعتقد ما يعتقده المسلمون، ونقصد بالمسلمين أهل السنة. نعم.
ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق، فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا.
الله أكبر، الله أكبر. يعني عاش لمعلومة طيلة حياته، في النهاية قال: ما أموت وما أعرف شيئا، ما عرفت شيئا. نعم.
وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والحمد لله أنت لا ترجح حتى بين حجج وحجج، إنما الحجج واحدة عند أهل الحق، فإنك تأخذ بها وتعمل بها. من فينا أصابته حيرة لأنه وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله متبرئا من طريقة التعطيل والتمثيل؟ من منا وجد الحيرة حينما يترد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولا ينتقص أحدا منهم متبرئا من طريقة الروافض والخوارج؟ من منا وجد حيرة في منهج السنة الجماعة في القدر وإثبات مشيئة الرب ومشيئة العبد متبرئا من طريقة القدرية والجبل؟ من منا وجد حيرة في الصبر على جور الآئمة وعدم الخروج عليهم وعدم منازعتهم؟ من وجد منا حيرة في ذلك متبرئا من طريقة الخوارج ومن طريقة المرجئة؟ من منا وجد هذا يا إخوان؟ سبحان الله. يقول: الضجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء حتى يطلع الفجر، ويا ليت بعد السهر الطويل وصل إلى يقين، ولكنه وصل إلى ولم يترجع عندي منها شيء. لعل في الليلة القادمة سيحاول مرة ثانية حتى يصل حقي عند الفجر ولم يترجع عندي شيء. لعله في السنة القادمة ولم يترجع عندي شيء. لعله في السنة التي بعدها ولم يترجع عندي شيء. ليه؟ لأنه لم يعرف بداية الطريق، مصدر الاستدلال ومصدر الطرق. ولو عرف الطريق لاستراح من العناء. يا صغير، يا ليث، أين الله؟ أين الله؟ في السماء. يا أحمد، يا عبد الرحمن في السماء على ماذا؟ على العرش استوى. يا محمد هل نثبت لله الوجه واليدين؟ الله له وجه وله يدان؟ نعم نثبت ذلك. فهذا العناء الذي يجده هؤلاء يا اخواني لانهم ما عرفوا بداية الطريق، بداية الطريق ما عرفوه. نعم.
ومن يصل الى مثل هذه الحال ان لم يتداركه الله برحمته والا تزندق، كما قال ابو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء افلس، ومن طلب غريب الحديث كذب.
يا الله يا الله سبحان الله، كلام جميل. من طلب الدين بالكلام تزندق، لان ليس هذا هو الطريق الذي يطلب به الدين. ومن طلب المال بالكيمياء، من طلب المال بالكسب الحرام، من طلب المال بغير حله افلس وعوقب بضده. شوف بقى الكلمه الجميله دي للمتخصصين بقى في الحديث: ومن طلب غريب الحديث كذب، من طلب غريب العلم شذ. وإن مطلب ما هو مشهور عند المسلمين. ولهذا أول قاعدة تأخذها في أي علم تطلب ماذا؟ مشاهير الدواوين، مشاهير العلماء في هذا الباب. ولهذا احنا عندك في الحديث في حاجه اسمها اصول الحديث، اصول. انا اجي اطلب الحديث في الصحيحين. ابن رجب ماذا يقول في الحديث اللي تركها اصحاب الصحيحين؟ وهم قد نص وهما قد نص على انه ترك من الصحيح ما ترك، لكن اعتجد أنه ما العمدة. وقل حديث من هذا إلا وتجد فيه بعض الكلام، وإن لم ينزل به عن رتبة صحة أحيانا، لكن عند أصحاب الصحيحين ما ظهر ما ارتقي إلى الشرط الذي يضعه في كتابه. فاطلب حديث الصحيحين وعمدتك في هذا. وثم الدواوين المشهورة من أصحاب السنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، لا تأتي إلى الكتب البعيدة، كتب غير المشهورة والأجزاء ربما المهجورة، إنما اعتمد على الأصول والفحول. فاعتمد في كل فن على ماذا؟ الأصول والفحول. ما المراد بالأصول يا أحمد وما المراد بالفحول؟ أيوة أصول الدواوين والفحول، فحول العلم في كل علم. هاجي على اللغة عندي فحول، فحول منهم منهم يبقى الخليل، يبقى سيبويه، يبقى أبو عمرو بن علاء، يبقى الأصمعي، يبقى الفراء، يبقى فحول. طيب وبعدين؟ وأصول، أصول الكتب في هذا الباب أرجع، وليس إلى المهجور. فاحذر الغريب، واحذر الإغراب في العلم، فتتكلم بما لم تسبق إليه، ولكن سر على ما سار عليه المسلمون والعلماء، فإن الوقت لا يتسع لكثير من المناقشات، وحياتك ما تتسع كثير من المناقشات، تخالف أمم، تخالف، تتعب نفسك ليه؟ تتعب نفسك في أشياء ما سبقت إليها. ولا نقول على المنبر رواه البخاري ولا مسلم، لا، وادخل بقى في حوار. أقول نقول نسبح الله عن كل قصد، ولا نقول ننزه الله؟ إغراب، إغراب، وأوقات وسجلات. أقول نسبح الله عن كل نفس، ننزه الله عن كل نفس، أقول على المنبر رواه البخاري يمشي، ولا يلزم رواه البخاري، لكن لا يحرم رواه البخاري، لا يمنع رواه البخاري. رواه البخاري من طريقة العلماء، لم يروه البخاري من طريقة العلماء ويمشي شوف حاجة تانية، شوف شيء ثاني. إذن فعليك في كل علم بيا إبراهيم بالأصول والفحول، كلمة جميلة هو. عليك يا محمد المرسي في كل علم، من مرضي علاء بالأصول، أصول الدواوين، أصول الكتب. أنا كيف أكون أنا أشتغل بالحديث وما عندي لا بخاري ولا مسلم ولا بدور ولا ترمذي ولا، كيف هذا أصلا؟ كيف أنا أشتغل بلغة وما عندي دواوين اللغة المعتمدة والفحول؟ كيف أنا أشتغل بالحديث ولا أرجع إلى أهل الصنعة؟ من هنا قلنا لما يجي مصطفى العدوي يشتغل بسين وجيم يبقى لا يفهم العلم الذي يدرسه، ما يعرف الطريقة، البداية فين؟ أنت عندك أصول وعندك فحول، وانت مشكور لما هتربطني انا كطالب مبتدئ وانت العالم بالاصول والفحول، حتى اذا مت بقي مع الاصول والفحول. لكن انا الان علمي في هذا رجع الى شيخي وجاي منه، بس اللي بيرجحه هو الراجح واللي بيراه هو اللي عند العلم كله، ولا اربط بالاصول والفحول، تود انت والاصول والفحول هما المصدران. يبقى الأصول الفحول هذه البداية، هذا تصور أي علم. لا تطلب الغرائب، سبحان الله. ولهذا كان الأئمة يزدان ويزداد ويعلو قدر الإمام العلم بإيه؟ بموافقة الثقات وليس بمخالفة الثقات. ده يروي ما يرويه الثقات، بس ده وصف حد ذاته، وصف حد ذاته، وصف الإمامة. لأنه لو خالف الثقات لا يعتد به، إنما يروي ما يروي الثقات. ولهذا سبحان الله وقفوا عند مسألة، إذا روى هذا الحديث وانفرض بروايته ولم يوجد روايته في الأمة من غير ثقة، وهو ثقة، نأخذه ولا نأخذه، كن فيه وقفة. طبعا الرجح حديث ثقة مقبول، لكن حتى ولو لم يروي، لكن كن الوقفة نفسها. أنا أستدل بالوقفة، يعني إيه؟ يعني الوقفة نفسها، إن كن أنت وهو ثقة إمام، لكن كنك رويت هذا ولم يروي، دي وقفة. أنا أخذ الوقفة. يبقى احذر هذه الغرائب. يبقى في كل علم أنا هدرس الحديث، يبقى عندي كده معروف كده رفين موجودين، رف أصول الدواوين ورف أئمة الشأن، خلاص خلاص، بس على يد شيخ متقن. يبقى أنا عملي فين؟ في هذا. ولذا أما هاجي جدولا في تدريس الحديث، جدولي يظهر معدني، جدولي يظهر معدني، جدولي يظهر فهمي، جدولي يظهر مسلك. الجدول بتاعي ده عنوان. في الفقه، في العقيدة، في التفسير، جدولك يظهر معدنك. دي يا اخوان اسمها ايه؟ نسمها ايه؟ نسمها ايه؟ دي بداية العلم، لكنها نهايات، هي نهايات وان كانت بدايات، لان من بدأ بهذه البداية الصحيحة سوف تكون نهايته مشرقة. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. فاحنا نستفيد من امثال هؤلاء الذين خاضوا وندموا، نستفيد فائده ان من طلب الشيء بغير حل عقب بضد، والمستعجل للأمر قبل أوانه سيعاقب بحرمانه. نعم. صح صح، في باب العلم كده، مثل قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. صح. الذي احشر الذين ظلموا أزواجه وإذا النفوس زوجت. نعم. وقال الشافعي،
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.
الله أكبر. نعم. إن لم يكن هؤلاء أهل الكلام أهل البدع فمن؟ نعم.
وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. الله. انتهى.
ولهذا قال، قال بعضهم إن لنقدر أن نحكي قول النصارى واليهود ولا نقدر أن نحكي قول الجهمية أو قول هؤلاء. نعم.
وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض،
انتبه بقى، يقول ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها فيكون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل. دي بقى اللي أنا عاوزها بدور عليها من زمان قوي، دي اللي احنا بنبحث عنه، اللي احنا قلنا يا اخوان مع فضل الله ومع منة الله أن يهدي الواحد من هؤلاء قبل الممات الرجوع. يا سلام. قلنا إيه؟ قلنا لا يرجع سليما، وقلنا لا يكون له المنزلة في العلم، فقط سلم. إن سلم من العذاب والمؤاخذة بحسن إقباله وترك ما كان عليه، لكن لن تسلم له الإمامة. كنت إمام في الكلام لكن هتبقى إمام في السنة؟ لا. ولهذا لما بيرجع بيرجع كالجريح المضمد، يعني جراحاته، ولن يكون إماما، لأن غالبا هؤلاء يرجعون في آخر الحياة، فما يسعفهم تصحيح المذهب بشموله. ولهذا ما من أحد حتى الأشعار نفسه، ما من أحد أشعار غزالي كذا فسلم له كل شيء، وإنما تبقى عنده أشياء، وأكثرهم يرجع إلى مذهب التفويض ويعتقده مذهب الحق. طيب يعبر بقى عن هذه، دي تعطاها خط جميل قوي جدا. فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء الأعراب. مش بيرجع إماما، مش تعطيه الرد يعني كان إمام متكلم تبتاب إمام أهل السنة، لا، من أهل السنة ولكن عنده، لكن مش إمام، مش إمام زي الحزبين دول والخوارج دول. لو رجعوا اليوم هو عايز نفس المرتبة، عايز المسجد بعشرة أدوار وعايز لا، انت ترجع يبقى غايتك ايه؟ لكن تعلم بقى، تعلم، انت مش هناخدها تجربة، اجلس الان تبين انك لم تتعلم، يبقى ترجع الى رتبة ايه؟ الاتباع وليس المتبوعين. لكن ممكن مع الاكرام تبقى مثلا في الصف الثالث مثلا من الطلبة تتعلم، لكن ترجع بنفس القدر لا لا، لانه تبين خلل وتبين البعد وتبين ان الانحراف اللي عندك انحراف شامل، يبقى ارجع تعلم الاول. يبقى هؤلاء دي هذه نقطة جميلة جميلة. إذا سلموا في النهايات إذا سلموا من العذاب يكونون بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان. دي تحفظ يا أخوان دي تحفظ. ولهذا لا يستوون مع من نشأ في الحق وعاش حياته منقحا مدققا شارحا مفندا رادا جهاد عمره فيها. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وإيه وقتلوا. إذا كنت في الصحابة بالأسبقية أو ما في العلم ولم فهذه انتبه لن تعود برتبتك التي وضعها لك أتباعك الأولون. لأن الرتبة هنا لا الرتبة هنا دقيقة دقيقة دقيقة. الرتبة عندنا الرجال لا الرجال طبقات. فمنهم الثقة ومنهم الثقة الثقة ومنهم الصالح الشيخ صدوق. هنا الرجال طبقات طبقات. ولهذا شوف كده في مقدمة مسلم هو نفسه بيتكلم على طبقات رجاله. لا هذا بمنزلة الستر والصدق لكن ليس بمنزلة هؤلاء الأوائل. طبقات دول طبقات. فانت ترجع بقى كنت اسمك إمام الإمام مثلا الغزالي لما هترجع الإمام الغزالي لا خد ترتيبك بقى المنطقي. خد ترتيبك ترتيبك هنا ايه ترتيبك اتباع العلماء من امثال الصبيان والنساء والاعراب مش رد ده الامامة. نعم انت ايه رايك يا عبد الرحمن ايه متى يمدح؟ انا تركتك تجيب انت تجيب. يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن اما نقول علم الكلام مذموم كله علم الكلام بقى شعار شعار على باطل مذموم كله ليه؟ لان الاطلاق للعهد. يبقى علم الكلام المعهود مذموم كله. هنا ما تجيش تقولي بقى الكلام مذموم كله الكلام اذا خرج وحقه هنفصل ده تفصيل بقى لغة وتفصيل داخل. لكن انتبه واحنا بنحكم على الاشياء ما حكم على معهود ما حكم على شعار ما حكم على كذا فلا تستثني منه شيء. اهل البدع مذمومون باطلاق لا اصل ان كانت البدعة يقصد به اللغوية لا يسمى اطلاق. فإن قصد بها البدع اللغوية التي ينفع كده عبد الرحمن لا أهل البدع مذموم بإطلاق مذموم بإطلاق لأن أهل البدع شعار على من على من خالف على من أحدث. فلا أقول في تفصيل إن كان المرب البدع اللغوية كذا كذا فليس مذموما وإن كان نفس المسألة أهل الكلام ده مذموم هو مذموم مذمومون ما جيش بقول إن كان الكلام بحق وإن كان لا لان فيه شعار اذا صار على لقبا على علم على علم زي ما احنا قلنا التصوف ودي ولهذا احنا رددنا ليه لفظ التصوف رددنا نسبة التصوف على السنة ليه لان التصوف ده علم على علم مخذول علم مرفوض علم لا يقبل منه شيء. فكوني اضع نسبة تضارع نسبة صوفية أهل البدع بصوفية أهل السنة صار العلم مقسوما على قسمين صوفية حق وصوفية باطل. لا ده لا يسمح به أبدا هذا لا يسمح به ولو تكلم ببعض الأفاضل ما يسمح ما يسمح. إنما وأنا بقى أقول أيك وأما كلام البشر فإن كان كلاما يوافق الكتاب والسنة فمقول، وإن كان كلاما يخالف الكتاب والسنة فهو مردود. ده كلام ده إنشاء تاني. لكن أقول وعلم الكلام منه ومن علم الكلام مذموم، علم الكلام هذا مذموم. ليه؟ لأن علم الكلام اللي اطلق هذا على معهود معين لا يكون إلا مذموما، فلهذا أختص بهذا الأمر. فانتبهوا لهذه المسألة حتى لا, لا, لا يقع لبس في بيان الأحكام. نعم كله مش 12 بس، علم أهل البدع، علم الكلام المضاد لعلم الآخر، خد بالك، مثل ما نقول العلم المنافي جه، يبقى علم الكلام المنافي الاثر. نعم، زي حتى مثلا من المصطلحات المقوله عندنا اهل الحديث، اما احيانا اقول اهل الحديث المقابل اهل الفقه. طيب واهل الحديث المقابل اهل الراي؟ يبقى في اطلاقات. ولهذا لما ياتي اهل السنه يفسرون لا تزال طائفه ان لم يكن اهل الحديث، فمن مش اهل الحديث المقابل للفقه؟ لا، أهل الحديث المقابل للرأي اللي هم أهل البدعة، يبقى أهل الحديث أهل السنة. نعم، والدواء. نعم إيه؟ نعم،
والدواء النافع لمثل هذا المرض.
شوف هذا النقل عن بغوي.
قال البغوي في شرح السنة: واتفق علماء السلف من أهل السنة عن الله عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والأثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء.
تمام. أي دكتور؟ ده بالضبط سؤاله كسؤال هات الدليل على تحريم الحشيش، من الذي سبق فلان في تحريم الحشيش؟ ولو نجي مثلا الى نصوص الكتاب والسنه لا نجد فيها لفظه الحشيش، خد بالك. ولو جينا نجي الصحابه مش هنجد عند الصحابه تحريم الحشيش فيقول لنا كده، لا انا اريد الكتاب السنه فهم السلف الامه على رصيب الصحابه نفي الحشيش. أو ليجي يقول من الذي سبق عبد الرحمن وكيل في نفي النسبة؟ أمر عجيب جدا. الذي سبق عبد الرحمن وكيل سبق الناس دي كلها السنة، ما لا اسم له إلا السنة. ده كلام مين؟ كلام السلف. اللي ينفي هذا إجماع الأمة على أن التصوف محدث، وإذا كان محدث يبقى دخل فيه من أحدث في أمرنا. يبقى أنت عندك الأصول. هو يريد أن يقول من الذي سبق؟ من الذي سبق؟ الذي سبق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ومن أجل هذا حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى لما يذكر اللي بيريده يقول صوفية أهل السنة أو مصوفية أهل السنة، أنا بيمثله ببعضهم، أنا أريد لبعضهم هذا، البعض هذا صرح بأنه متصوف، صرح بأنه متصوف، أنا من المتصوفة أهل السنة، فليصرح هو عن نفسه. من الذي صرح عن نفسه بأنني من صوفية أهل السنة؟ لكن غاية ما ورد طريقتي طريقة الكتاب والسنة وكذا، ما هو كل واحد له طريقة طبعا، يعني في المأخذ والاستدلال، فيقول طريقة أهل السنة. أنا أريد الجنيدي يقول هذا، أنا أريد الجنيدي يقول هذا، مقولة له يقول أنا صوفي. إنما هذا من فهم الزهد بالتصوف. ما العلاقة بين الزهد والتصوف؟ ما العلاقة بين التصوف والاستدلال بنصوص كتاب السنة؟ ويقول متصوفة أهل السنة من الزهد والتقشف وكذا، وكانت طريقتهم كتاب السنة. تسمية هذه صوفية، من الذي قالها؟ تسمية هذه صوفية، والتصوف علم على هذا. لهذا أنا بقول لك هذه يعني التشيع، الاعتزال، الرفض، الخروج، ممكن أقسمه، مش أقسمه اصطلاح يعني لكن حتى لغوي. إنما التصوف ده الصوفية دي ما يمكنش حتى تقسمها من جهة لغوية حتى، إنما يصح النسب ما نسب إلى الصوف. فما يقولش من الذي سبق من وضع اللفظة بوضعها، ليه؟ لأن الأصل منعها. فما السنة؟ ما لست منه إلا السنة، هذه السنة. تعريف السلف للسنة ما هي؟ نعم. والدواء؟
والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل موكل وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان.
الله أكبر، الله أكبر، جزاه الله خيرا. وضع الدواء من كل هذا، فإذا الدواء النافع لهذا أن تسأل الله عز وجل الهداية وأن تسعى في سبيل تحصيلها بالطرق الصحيحة. نكتفي بهذا القدر. نعم.